والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة، وهي بحث في الفروع للعلامة صالح بن أحمد المصوعي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ونصوص الشارع أعز وأعظم من أن تترك بدعاوى الإجماع الموهومة.
الله الله أكبر الله أكبر. الله يرزقنا وإخواننا السنة
آمين
والهداية في الأقوال. الله أكبر. أعد:
ونصوص الشارع.
هذا القول يا إخواني الحي، بارك الله فيكم، هذه أقوال حية. نعم، ماذا يقول؟
ونصوص الشارع أعز وأعظم من أن تترك بدعاوى الإجماع الموهومة.
الله أكبر. بدعاوى الإجماع الموهومة. أما الإجماع الصحيح فلا يمكن أن نصادم النصوص الشرعية، لكن أن نترك النصوص الشرعية بدعاوى الإجماع الموهومة هذا لا يكون أبدا. نعم.
وحاشا أن تجتمع الأمة المحمدية على ما أنتم عليه كفتجتمع عليه، والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه.
انظر بقى لما نأتي إلى معارضة هؤلاء الذين يلزمون بوجوب تقليد المذهب وغير ذلك، لما نأتي نحن للنصوص، الحمد لله نصوص كثيرة جدا ننتخب منها كيت وكيت وكيت، أما هم عندهم نصوص. نعم.
أما قولك: الدليل الذي أخذ به إمام كل منها هو الذي أوجب علينا اتباعهم وتقليدهم، فأقول:
نعم يا حسام، مالك النهاردة يا حسام؟ يا حسام مالك النهاردة؟ زوجتك مزعلك ولا بسطك؟ شكلك مبسوط. نعم، يعني حسام ما شاء الله معروف أنه هو بيحرص على أي كلمة. نعم. قال
أما قولك: الدليل الذي أخذ به إمام كل منا هو الذي أوجب علينا اتباعهم وتقليدهم.
خلاص، بهذا ترك قضية. طالما أنه قال الدليل الذي أخذ به إمام كل منا هو الذي أوجب علينا اتباعهم وتقليدهم، إذن اتبعت في الدليل، فبهذا سقطت إيه؟ سقط أصلك، وهو أننا نقلد إماما. إذ المقلد في عرف العلماء من ليس بفقيه، المقلد من ليس بفقيه. نقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الاجماع على ان المقلد ليس بعالم، فكيف تقول انا اتبعت الشافعي اتبعت مالكا لان الدليل دل على هذا؟ فاتبع الدليل. المقلد لا يقول دليل، المقلد يقول سالت العالم، هذا هو. ولا شك ان العالم هو الذي احال الله العاميه عليه، فقال: فاسالوا اهل الذكر. ولهذا الحقيقة في نسيت أعلق على كلام الشيخ، كان هنا له كلمة تحتاج تعليق في أول ما رد على قول الله، الاستدلال بقول الله فاسأله الذي قال: فليس لك في حجة. نعم، الله سبحانه أمر عباده الذين يعلمون الذكر أن يسألوا أهل الذكر عن الذكر حين جهلوا به. إن قصد يسألوا أهل الذكر عن الحكم الذي هو الذكر، عن الحكم هذا حلال أو هذا حرام، فصحيح. أما إذا كان العامي مأمور أن يسأل أهل الذكر عن ذكر، يعني الأدلة والترجيح وكذا، فليس هذا يصلح للعامي، لأن العامي ماذا يقول؟ إذا قال العالم له خاص وعام، ما يعرف خاص وعام، مطلق مقيد. فإذا قصد بالذكر الحكم فنعم، فالحاكم فالعامي يقول للعالم: ماذا أصنع في المسألة؟ يقع طلاقي ولا ما يقع؟ المعاملة هذه صحيحة ولا فاسدة؟ إنما يسأله عن الذكر الذي هو الأدلة الشرعية. هذه الأدلة الشرعية منها ما قد يكون إجماع، أقول الإجماع عن هذا يا رجل مثلا، أو أقول مثلا قال الله كذا. لكن في مسائل كثيرة، مسائل اجتهاد، فتسأل العالم، هل العالم هيشرح العامي أن المسألة فيها القولان، وأن الراجح هنا بكذا بدليل كذا، والأصولين قالوا والمحدثين قالوا؟ ما يدري. هذا أمر الشرطان البعض. صنعاني له رسالة خاصة في هذه المسألة، صنعاني يوجب على العام أن يسأل العالم عن الدليل، ولا يجوز أن يسأل العالم هكذا يقول قل ما قولك كذا. لا، اسأل العالم عن الدليل والعالم يشرح لك، بحيث يكون اتباعك لا للعالم بل للدليل. وهذا قول ما اشترطه أحد أبدا، من العلماء المحققين. الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتسأل العالم تقول صحيح هذا أو فاسد، طلاق يقع ولا يقع، هذا مستطاع. والعالم هو الذي يفتيك بالدليل الذي عنده والذي يعتقده. ولهذا قال العلماء فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. المجتهد بيتعامل مع نصوص، لهذا يفتي موجب النص. العامي يتعامل مع علماء، ولهذا يعمل بما عليه العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأقول أولا بأي دليل وجب عليك اتباع صحيح. إمامك وحرم عليك اتباع غيره من أمثاله، بل لم يعهد في الدين توارث وتقفي رواية وعلم رجل واحد دون غيره إلا الأنبياء صلوات الله عليه، فلو صح اتباع أفراد الأمة لكان أولى بالاتباع أفراد الصحابة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحيح. ولو صح اتباع أهل بلد لكان الأولى أهل المدينة في زمان النبي، ولو صح اتباع طائفة لكان الأولى اتباع المهاجرين أو الأنصار. نعم.
أهل المدينة في زمن النبي يا شيخنا.
أهل المدينة نعم في زمن النبي صلى الله عليه، يعني يتبع النبي والصحابة، يعني يتبع النبي والصحابة. نعم.
قال لأنهم خير هذه
أو الصحابة بعد النبي، أهل المدينة وفيها الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
لكان خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولأخذهم الأحاديث عنه بالمشافهة، ثم كان الأولى بالاتباع من سائر الصحابة الخلفاء الأربعة لأمر الشارع باتباع سنتهم بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي فعضوا عليها بالنواجذ. فإن كانت الأدلة أوجبت عليك اتباع أفراد الأمة كما تزعمون، فهل اتبعتم أبا بكر؟ فهل اتبعتم عمر؟ فهل اتبعتم عثمان؟ فهل اتبعتم علي؟ فهل اتبعتم العبادلة؟
طبعا الكلام ده مرفوض عند إيه؟ أصحاب المذاهب والدعوة المذهبية والتعصب المذهبي، لا يريد أن يسمع منك كلمة اتباع أبو بكر، اتباع عمر، اتباع كذا، اتباع الأدلة، لا يريد أن يسمع منك هذا. ليه؟ لأن كل هذا دخل في الأربعة. طيب دخل في الأربعة فيما اتفق عليه بس؟ لا، لك أن تقلد أي مذهب من هذه المذاهب. طب اختلفوا لك ذلك، يعني كيف تجوز الحق أو تجوز القول وضده؟ نعم.
فهل اتبعتم سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ فقد دلت الأحاديث على هؤلاء على عمومهم وخصوصهم، فإن متبعوهم أو مقلدوهم، أم تقولون من لم يدل عليه الدليل أولى بالاتباع والتقليد؟ ثانيا أقول على فرض صحة دعواك أنها تتجه ممن ينتسب منكم إلى العلم وعلم جميع أدلة إمامه وصحتها، ولن يوجد فيكم من هو بهذه الصفة، وعلى فرض وجودي فيكم لم يكن مقلد.
أنها تتجه ممن ينتسب منكم إلى العلم. أنت تقول أنا اتبعت دليل إمامي، رددنا على هذا ولا يا إخوان؟ قلنا المقلد ما عنده معرفة بالدليل. طيب أنت تقول الآن اتبعت، طب لماذا هذه تتفجه ممن ينتسب منكم إلى العلم وعلم جميع أدلة إمام وصحته وترجيحها على غيره؟ إذن يبقى عالم ده، هذا عالم. نعم.
وعلى فرض وجوده فيكم لم يكن مقلدا، بل هو من الأهل الأدلة، إلا أنه صحيح. خاطئ بانحياز إلى جهة خاصة، والتقليد عندكم والأخذ بقول الأئمة بدون دليل.
تمام. فكيف تقول بدليل؟ ولهذا نقول تسقط دعواك، طالما قلت دليل تسقط دعواك. نعم.
وأما استدلالك بكثرتكم على هدايتكم واستدلالك علينا بالشذوذ لقلتنا فما أضعفها من حجة وأوهاها، ألم ترى وتعلم أن المخطئين هم أكثر عددا على وجه الأرض من أهل الحق؟
صحيح.
أولا انظر إلى أنواع الكفار تجدوهم أكثر عددا من أنواع المسلمين.
زي ما قلنا لكم من قبل دائما نكرر هذه المسألة، لو نظرنا إلى أهل الأرض تمام ثلاثة أرباعها على الكفر، تمام، يبقى 75 من كم؟ من 100، 75% على الكفر. طب ال 25 منقسمون إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة. طيب كلهم في نار إلا واحد، يبقى ثلاثة الأرباع على الكفر على الباطل المحض. طب نأتي للربع، الربع اللي هو بينتسب إلى الإسلام على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، يعني إذن أهل السنة قليل من قليل، فالمسلمون قليل بالنسبة للكفار وأهل السنة قليل بالنسبة للفرق، يبقى أنت تحتاج إلى وسطيتان الوسطية الأولى وسطية الإسلام بين الملل، الوسطية الثانية السنة بين الفرق، كما قال شيخ الإسلام وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الإيه؟ الملل. يبقى أنت تحتاج إلى وسطية وسطيتين، وتحتاج إلى هدايتين، هداية عامة إلى الإسلام وهداية خاصة في الإسلام. الأشعاري مسلم ينتسب إلى الإسلام، الإخواني مسلم ينتسب إلى الإسلام، كل هذه تنتسب إلى الإسلام، أتكفي هذه الهداية العامة إلى الإسلام؟ لما افترق، نعم كان في زمان الصحابة هداية إلى الإسلام الحمد لله، لأن الإسلام كان هو الإسلام الذي لم تشبه بدعة. إنما بعد بقى الصحابة وتفرقت الأهواء، نحن نحتاج إلى السنة اللي هو إيه؟ ما نبه عليه البربهاري لما قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. وقال بعض السلف لبعض الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. تخيلوا بقى إن إحنا نحتاج الآن بعد السنة نقول سنة مين؟ تخيل، يعني بعد ما نقول وصلنا إلى إنه أنا من أهل السنة والجماعة اللي هم مين؟ هو في بعد هذا كمان أهل السنة والجماعة الأشعرية، أهل السنة والجماعة الماتريدية، ولا أهل السنة والجماعة الحزبية، ولا أهل السنة والجماعة الداعشية، ولا أهل السنة والجماعة القاعدية، ولا أهل السنة والجماعة الرسلانية، ولا أهل السنة والجماعة البرهامية، ولا أهل السنة والجماعة مين بعد ذلك؟ إيه المدخلي؟ أهل السنة والجماعة ولا قال حتى داخل بقى المدخلية الآن، تمام؟ يبقى حتى هذا إلى متى يعني؟ إلى متى يا إخوان؟ وده الواقع، ده مش تشاؤم، ده مش غلو في الحكم، ده فعلا هو الواقع. أي سنة؟ كلهم يقول السنة، أي سنة؟ نعم.
قال ثانيا، الله نفى العقل والعلم عن الأكثرين بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
تجد هذا في القرآن، هد آية واحدة، ولكن أكثر الناس يعلمون، ولكن أكثر الناس يعقلون، ولكن أكثر الناس يفقهون، ولكن أكثر الناس يتذكرون. هد كده، طب هد في السنة نص كده، هات ما في. نعم.
وقال تعالى ولكن الذين كفروا
وقليل من عبادي الشكور وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين من صلحاته وقليل ما وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وستتركم على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. يبقى إذن لو نظرت لوجدتها، وحتى ولو كانوا في أنفسهم كثرة فهم كثرة، لكن إذا قستهم بغيرهم إذا هم قلة. نعم.
وقال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. وقال تعالى في القليلين اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكانت الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم تبعث فرادى إلى أممها، منهم من اتبع الجمع من اتبعه الجمع الكثير، ومنهم من اتبعه ثلاثة، ومنهم من اتبعه اثنان، ومنهم من اتبعه واحد، ومنهم من لم يتبعه أحد. ثالثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم
ولاحظ خلي بالك منهم من اتبعه الجمع الكثير وليس الأكثر، فلا تعارض. منهم من اتبعوا الجمع الايه الكثير، لكن من منهم اتبعوا الجمع الاكثر؟ ما ذكر الله الا عن قوم يونس لما امنوا بهذا، الى قوم يونس لما امنوا كشفت عنهم عذاب الخزي في الدنيا ومتعناهم الى ايه الى حين، ولهذا امنوا. وفي سوره الصافات 100,000 او يزيدوا. نعم.
قال ثالثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس،
لكن دول طبعا ده للقوم مين؟ يونس بهذا الاعتبار، لكن لو الى الناس على الارض على وجه الارض هتجد ايضا الكفر على خلاف ذلك، لان النبي كان يبعث الى قومه خاص. نعم.
ثالثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل 100 لا يكاد يجد الرجل فيها راحله. رواه مسلم.
كإبل 100. نعم.
قال رابعا، الحديث الذي أخرجه أبو داود عن معاوية رضي الله
عنه. يعني تخيل الناس كإبل المئة. طيب المئة تجد فيها راحلة تحمل طعامك وشرابك وتصلح لهذا لا لا تكاد تجد فيها واحد، فالعدد كثير لكن لا تكاد تجد فيها راحلة تقوم بحاجز. كذا الناس، وليس العدد مئة له مفهوم، فإذا كان أكثر مئة فممكن، المراد القلة، فقليل من الناس من تشد على يديه ويكون على الجادة الصحيحة الذي يذكرك إذا نسيت ويرجعك إذا ضللت ويعينك إذا تذكرت ويواسيك ويعاملك ويحب لك الخير كما يحب لنفسه، هذا قليل جدا، كناس كإبل المئة. نعم.
قال رابعا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال قال ما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذا الحديث مفسر للحديث الذي توهمت فيه وظننت منه أن مجرد الكثرة هي التي تدعى الجماعة.
تمام.
انظر في هذا الحديث فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الواحدة جماعة دون 72، ولا مناسبة بين 72 وبين فرقة واحدة. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، سماه أمة معناه فرض لأجل أن الحق معه ولقيامه مقام الجماعة.
كلام جميل. فدل هذا عن الجماعة تطلق على من وفق الحق ولو كان واحد، ولا تطلق على جماعة الناس ولو كانوا بالملايين. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة معناه كان واحد، أي جامع الخصال الخير، فهو أمة. وكان يقال في الرجل إنه السواد الأعظم، فالرجل إذا كان على الحق هو السواد الأعظم. قال ابن القيم والإجماع والجماعة والسواد الأعظم وكذا، الرجل يعرف الحق ويعمل به أو يدعو إليه، أو كما قال رحمه الله. يبقى مفهوم الجماعة عند أهل الحق ليست راجعة إلى إخواني، فرق بين الجماعة لغويا وبين الجماعة سلفيا. حينما نقول أنت من أهل الجماعة عليك بالجماعة بالمفهوم السلفي، ما المراد؟ من وافق الحق. لكن حينما تأتي أنت إلى اللغة العربية والنحو والأشياء هذه، الجماعة في مقابل الفرد هم الجماعة المجتمعون، الجماعة المجتمعون. إنما في المفهوم السلفي السني الذي ورد فيه المدح والوصف، الجماعة المراد به أتباع الحق حتى ولو كان واحد. هذا الحديث طبعا الأشاعرة والصوفية بيدندنون عليه، وهو من الأحاديث التي ورد بها على الوهابية. قالوا إزاي يكون هذا؟ معناه أن أكثر الأمة في النار، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. إذن لن يدخل الجماعة، لاحظ بقى الفه، لن يدخل الجنة هذه الأمة إلا ماذا؟ إلا طائفة واحدة. يبقى كم الذي يدخل أمة؟ كم؟ طيب ما تفسيركم لهذا الحديث؟ قالوا تفسيرنا أن المراد بالأمة أمة الدعوة، وعليه تفترق هذه الأمة على 73 فرقة بملل الكفر وغير ذلك. احسب بقى اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس، وتبقى الوحيدة اللي هم أهل الإسلام. يبقى احنا قصدنا بالوحيدة أهل الإسلام، والتفرق هذا اللي النبي ألمح إليه هذا باعتبار أمة الدعوة. فأول حاجة كده خرجوا بتفسير أمتي إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن هذه الأمة إلى أمة الدعوة، فوسعوا الدائرة بحيث يفسحوا المجال لأمة الإسلام أنها تدخل الجنة. هذا واحد. ليه عندهم؟ لأنه أصلا النبي أخبر أن أهل الجنة هذه الأمة تبلغ في أهل الجنة النصف في الصحيح والثلثين في خارج الصحيح. يبقى لما تحسب أن الأمة دي هتدخل منها الجنة هم ثلث أهل الجنة، تمام، هتحسبها بقى طائفة ازاي واحدة من 73 وهم أصلا يا أخواني ثلث أهل الجنة؟ يبقى لا يستقيم. يبقى حتى نفهم النص فهما صحيحا جايبين طبعا واحد سلفي لحيته طويلة وقاعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسط طريق أمتي، والتاني بقى اللي هو مهذب شوية كده شكله حلو لابس جزمة حلوة وكذا عمال يبين له يقول له مش المسألة النص، المسألة الفهم في الفهم، وهكذا لغاية ما في النهاية الوهابي ده معرفش يتكلم ولا ينطق بكلمة واحدة. يقول له كده أهل الجنة أكثر من هذه الأمة يبلغون الثلثين، فكيف يكون واحدة وتبلغ الثلثين؟ مستحيل. وعليه فإن المراد في بالحديث في أمتي به أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. طب الرد عليهم واحد، أن هؤلاء ظنوا أن كلمة في النار يعني مخلدين فيها أبدا. وعليه لما تفترق أمة 73 فرقة كلهم في النار مخلدون إلا واحدة، فعلا كيف نجمع بين هذا وبين أنهم أكثر أهل الجنة؟ لكن هذا من باب الوعيد، وبالتالي في النار المراد أنه يوجد وعيد مترتب على الفرقة والاختلاف. هذا الوعيد متوعد أصحابه بالنار، مثل أكلت أموال اليتامى متوعدون بالنار، لكن هذه النار قد لا يدخلها، أو إذا دخلها فإلى أمد وليس إلى أبد إلا من كفر منهم. وبالتالي فهذه الأمة يدخل فيها 70,000 الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومع كل ألف مع كل ألف كم؟ مع كل ألف 70,000، وإلى يدخل النار هيخرج بعد ذلك. إذن يصح أن يدخل من هذه الأمة ثلثي أهل الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يدخل النار في النهاية سيدخل الجنة. فيقول هذا من باب الوعيد أنه متوعد عليه بالنار، ويكون الحديث خاصا بماذا؟ خاصا بهذه الأمة وهي أمة الإجابة. أما أمة الدعوة أولا لا تفترق إلى 73 يعني طائفة، إنما أكثر من ذلك بكثير جدا. أمة الدعوة يخرج منها الكفار، يدخل فيها الكفار، وأما أمة الإجابة فيكون خاصة بهذه الأمة التي ذنبها حينئذ ماذا؟ التفرق والاختلاف. فيكون هذا من باب الوعيد لمن فرق دين الله عز وجل ضمن هذه الأمة، من باب الوعيد كالنصوص جميعا التي وردت في النار أو متوعد بالنار ثم إنه يعود إلى إجل. إذن كلهم في النار إلا واحدة، أما من دخل النار من هذه الفرق لا يعني أنه يخلد، وإنما يدخل منهم الجمهور، يخرج منهم الجمهور الأعظم، ويبقى من كفر بعد قيام الحجة عليه. يعني إذن في النهاية إنه 73 فرقة مآلهم سيعود إلى الجنة إلا من كفر بانتمائه لمكفر فيبقى في النار، وبالتالي يكون العدد كثيرا الذي يدخل الجنة. يبقى العدد المتوعد كثير والعدد يدخل الجنة كثير، لأن المتوعد منهم من يغفر الله له ومنهم من يدخل النار إلى أمد، وبالتالي يخرج فيعود إلى في النهاية لا يبقى في النار إلا من حقت عليه كلمة العذاب وأنه يخلد فيها أبدا الأبدين وظهر الظاهرين. يبقى فيه حكم باعتبار أو عدد باعتبار ما قبل الدخول وهو الدخول في الوعيد، وعدد باعتبار ما بعد الدخول والخروج، أو إذا شاء الله عز وجل عدم الدخول فحينئذ لا يكون هناك تعارض. الأمر الثاني أن العلماء متفقون على التفسير هنا أن المراد بذلك أمة إيه؟ أن المراد بذلك أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. الأمر الثالث أن الطائفة السالمة من هذا الوعيد هم طائفة واحدة الجماعة، أما الطائفة الأخرى فكما سئل شيخ الإسلام هل يؤبدون في النار وهل يدخلون النار أصلا أم لا، قال منهم من يغفر الله له إذا كان جاهلا وكذا، ومنهم من يدخل ويخرج، ومنهم من يدخل ويخلد. نعم، بل إن بعضهم يقول جاء رواية كلهم في الجنة إلا واحد، كلهم فين؟ في الجنة إلا واحد. طبعا ده لم يثبت في حديث قط. صحيح صحيح. يعني هذا أصلا مما يؤيد أن المراد بالحديث هي أمة الإجابة ليس أمة دعوة، لأنه قال افترقت يهود افترقت نصارى افترقت كذا. نعم.
قال خامسا الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعثا إلى النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل ألف
طبعا فينادى بصوت هي مشكول هنا فينادى بصوت وبالتالي الجهمية يقولون إيه فينادى بصوت فيردون على السنة فينادي بصوت إثبات الصوت لله قالوا لا ليس هذا لله إنما هذا لملك ينادي بدليل الرواية فينادى والضبط هذا والرواية بالضبط هذا فعلا وردت في بعض الروايات لكن أكثر الروايات على فينادي بصوت لكن وردت في الروايات بسياقات أخرى ما فيه النص فيناديهم ربهم بصوت جاء في الروايات فدل هذا على أن المراد فينادى لا تعارض بين فينادى وينادي فينادى بصوت من الله الذي يناديه بصوت وليس خارجا عن هذا لكن ورد الروايات وابن حجر يعني ذكر هذه لأن طبعا حجر مسألة الصوت عنده فيها ما يتابع عن فيه الأشاعرة فلهذا أتوا بهذه الرواية فينادى بصوت فينادى بصوت هات كده كان ابن حجر في الروايات فأكثر الروايات على فينادي بصوت وجاء إسناد الضمير إلى الرب عز وجل في روايات خارج الصحيح إسناد الضمير إلى الله عز وجل. نعم اقرأ إسناد
قال فينادى
اقرأ لأن طبعا ده برضو استشكال مهم جدا لأن الجهمية يأتون إلى هذا النص ويقولون إيه ويقولون هنا النص ورد بالبناء لمن لم يسمى فاعله يعني فينادى بصوت ينادى بصوت فلا ننسب إلى الله عز وجل الصوت. نعم
قال يقول الله يا آدم في رواية التفسير يقول الله يوم القيامة يا آدم فقوله فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار
طبعا شوف الضمائر يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم يقول الله مش يقول الملك فيقول لبيك وسعديك وخير بيديك ها فينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب فالضمائر هنا عائدة على الله عز وجل لكن بعض الطرق فيها البناء لهذا وده لا يعارض. نعم
قال قوله فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار هذا آخر ما ورد منه من هذه الطريق وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج بالسند المذكور هنا ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال
مضبوطا للأكثر بكسر الدال يبقى رواية الأكثر بكسر إيه؟ الدال ها؟
قال وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول ولا محظور في رواية الجمهور فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي
أعد قال
ها قال ولا محظور في رواية الجمهور
اللي هو فينادي المحجر بيقول فلا محظور في رواية الجمهور فينادي بناء عليه ها
قال ولا محظور في رواية الجمهور فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك
طيب هل في إشكالية أن الله يقول لآدم إن الله يأمرك في إشكالية فابن حجر رجح هذه على اعتبار إن الله يأمرك إذن القائل ملك إذن القائل إيه ملك لا قد يقول الله عز وجل يقول الله لآدم إن الله يأمرك وقطعا هذه الرواية كده ما في ملك هذه الرواية على هذا إنما من يذهب إلى مذهب الأشاعرة أن الله يتقلب حرف وصوت وأن كلام الله معنى ليس بحرف وصوت تمام فهنا يوجه الأدلة فيرى أن قوله إن الله يأمرك خروج عن الظاهر في كلام الله عز وجل فيقول ابن حجر ولا إشكال في رواية الأكثر بالكسر على لقرينة إيه في أن ملك الذي يقول ذلك بقرينة إن الله يأمرك إن الله يأمرك لا إشكال أن يقول الله إن الله يأمرك من باب التأكيد من باب التأكيد. نعم طيب نعم فقط
قال وقد طعن ذكر بقى الكلام الحديثي في الطعن فيه
أكمل. نعم
قال وقد طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذه الطريق وذكر كلامهم في حفص بن غياث وأنه انفرد بهذا اللفظ عن الأعمش وليس كما قال. فقد وافق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش. أخرج عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له عن أبيه عن المحاربي. واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب بالهمز والترجيع بحديث أم سلمة. ثم ساق من طريق يعلى بن مملك بفتح الميم واللام وبينهما ميم ساكنة ثم كاف أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فذكر الحديث وفيه نعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هو بحرف وصوت أو لا.
شو معنى وقت تبويب البخاري؟ تبويب البخاري عندك إيه؟ قال باب تبويب البخاري هو عندك ها؟ ابن حجر قال لا 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 ها
السلام. واستدل في كتاب خلق أفعال العباد
لا لا البخاري
كتاب السنة له عن أبيه. واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب بالهمز والترجيع بحديث أم سلمة.
نعم
ثم ساقه من طريق يعلى.
طيب ثم قال بعد ذلك
قال فذكر الحديث وفيه نعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لا. فقالت المعتزلة لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت.
ثم ساق المهم شوف عندي ابن حبان وغيره الرواية عادي لأن ليست واقفة عند ينادي وينادى إنما بمجموع الروايات ثبت أن القول مضاف إلى الله عز وجل لا إلى ملك ولا غيره. نعم طيب
البخاري شيخنا
ولهذا ابن حجر يقول ما في لا إشكال في قراءة في رواية الجمهور بالكسر على اعتبار إيه أن المنادي ملك. إحنا بنقول بقى لا إشكال في قراءة في رواية البعض بالفاتح. لماذا؟ لأنك فتحت أو كسرت وما أن المتكلم معلوم فلا إشكال فيه. أقول مثلا الآن مثلا هشام مثلا نادى على إخوان أو تقول مثلا فينادى الإخوة بكذا ينادى الإخوة بكذا أو يناديه مشان بكذا لا خلاف. ليه؟ لوجود الروايتين. هذه سمي فيها الفاعل وهذه لم يسمى الفاعل فنحمل الرواية التي لم يسمى فيها على ما سمى. نعم قال
خلق أفعال العباد البخاري أيوة. علق على حديث وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربا. قال فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره.
تمام.
قال وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق.
تمام.
لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب.
تمام.
وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء.
شوف يعني شوف القرينة فينادي بصوت يسمع من قرب كما يسمع معه. لو هو صوت ملك يسمعه من قرب فقط لا يسمع من بعد. إنما صوت الله عز وجل سمعه من بعد كما سمعه من قرب. نعم
قال فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين.
هتقرأ لسه في روايات واضحة. نعم
وفي قال ابن حجر في فتح الباري وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتا فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة. وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة. وأشار في موضع آخر أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بقوله بصوت انتهى.
هو نعم
تمام. وهذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة ويلزم منه أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه بل ألهمهم إياه. وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين. لأنها التي عهد أنها ذات مخارج ولا يخفى ما فيه، إذ الصوت قد يكون من غير مخارج، كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة، كما سبق سلمنا، لكن تمنع القياس المذكور، وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق. وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة،
عموما نخرج من ابن حجر، لأن ابن حجر يذهب ويجيء وكذا، لأن مسألة مش بجمع، يعني حتى مع الطرق هو بيميل هذا، لكن شوف هذا بواسطة. نعم ايه ايه هات اخي اخي عبارة ها؟
قال وجب، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم إما التفويض وإما التأويل، وبالله التوفيق.
نعم، يعني يقول فإذا اقرأها تاني العبارة دي.
قال وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم إما التفويض وإما التأويل، وبالله التوفيق.
نعم، ده المسلك اللي هو يعني كأن يميل إلى الإثبات، لكن إما التفويض كده. ورد بقى روايات أخرى، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن حصين قال ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعد بعث النار، فيقول أي رب وما بعث النار. الحديث يوم ينادي الله فيه آدم، طيب حديث أنس ده عند أحمد وصحيح، حديث أنس عند عبد الرزاق ومن طريق أبو يعلى في مسلم وحبان فيه صحيح، وفيه يوم يقول الله لآدم يا آدم قم فابعث بعثنا، واضح يقول الله لآدم. طيب أيضا حديث أبي الدرداء إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم قم فجهز من ذريتك 999 إلى النار. أيضا حديث ابن عباس ذاك يوم يقول الله لآدم قم فبعث بعث النار. وعليه فيكون المفسر هناك هنا وضح أن الذي يتكلم هو الله سبحانه وتعالى. نعم، وعليه أثبت أئمة السنة بالإجماع الصوت، أثبتوا بالإجماع الصوت. وأيضا جاء في رواية جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي يقول يحشر الله العبادة فيناديهم بصوت يسمعوا من بعد كما يسمعوا من قرب أنا الملك أنا الديان. خلاص إخواني، يبقى هنا واضح قال يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب أنا الملك. تذكرون حديث النزول لما أولوا بالملك، قلنا يا أخوان بالملك أو قلنا إيه كيف يقول الملك هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستغفر فتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. هنا أيضا كيف يقول الملك أنا الملك أنا الديان. والبخاري رحمة الله عليه ذكر في صحيحه في كتاب التوحيد قال رحمه الله قال مسروق عن مسعود يتكلم الله واحد سمع أهل السماء شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. خلاص طيب قال السجزي السلف رحمه الله السلف كلهم كانوا قائلين بذلك. وإذا أوردنا في المسند وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع، ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرب ببدعة من نفر من ذكر الصوت إلا البويطي إن صح عنه ذلك. فإن عند أهل مصر رسالة يزعمون أنها عنه، وفيها لا أقول إن كلام الله حرف وصوت، ولا أقول إنه ليس بحرف وصوت، وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثر من إعلامنا أنه لم يتبين له هذه المسألة ولم يقف على الصواب فيها. وأما غيره ممن نفى الحرف وصوت فمبتدع ظاهر البدعة أو مقروف بها مهجور على ما جرى منه. ده رسالة السجزي إلى أهل زبيد، يقول السلف مجمعون على هذا، ليس بينهم إيه خلاف. يبقى هنا فيناديهم الله. طيب، وأيضا قال فيناديهم بصوت أيضا حتى يفتزعوا عن قلوبهم وسكن الصوت، كلها مع الإجماع دل هذا على أن الله عز وجل يوصف بين كلامه بإيه، وهذا لا إشكال فيه. من الذي أحدث الإشكال؟ الذي أحدث الإشكال أهل الإشكال، لما ثبت عندهم عقلا أن كلام الله لا يكون حرف وصوت وإنما هو معنى قائم، جاءوا فرد جميع النصوص التي ورد فيها ذكر الإيه؟ الصوت. نعم، يعني المفترض أنهم يقدمون هذه النصوص والإجماع على معتقدهم، لا، إنما يوجهون النصوص والإجماع على ما يوافق قوله، لا أنهم يرجعون عن قولهم إلى النصوص والإجماع، لأنهم أهل أهواء. نعم،
قال فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعثا إلى النار.
إيه، إذن هل في إشكال في رواية فينادى؟ ما في، ينادي ينادى لا إشكال. فإن القائل إذا ذكر مرة في وظهر القائل في ذلك، أو وكان فعل مبني المعلوم، أو نفس المقام وبني الفعل لما لم يسمى فعله فمعلوم الفاعل. شرح المدرس الدرس، شرح الدرس، هو المدرس معروف. نعم،
قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فلعلك علمت وشعرت أن الشاذ كل من خالف الحق وإن كسر عدده.
يبقى دي فائدة في مسألة الصوت، بارك الله فيكم، كيف تخريج رواية فينادى بصوت. عرفنا إخوان، قد جاءت الرواية بمجموع الطرق أن نلقى فيناديهم الله بصوت، مش بقى فينادى بصوت أو فينادي بصوت، جاءت فينادي بصوت، فينادى بصوت، فيناديهم الله بصوت، فيقول الله يا آدم أخي، التصريفات كلها، فيقول الله يا آدم، فينادى بصوت، فينادي بصوت، فيناديهم الله بصوت، كل هذا ورد مع الإجماع. دي فائدة، واضح؟ نعم،
قال لا، فلعلك علمت وشعرت أن الشاذ كل من خالف الحق وإن كثر عدده، والجماعة كل من كان معه الحق وإن قل عدده، ولو كان فردا حقيرا في أعين الناس، الحق ليس تبعا للرجال بل الرجال تبع للحق، وبه يعرف الرجل ولا عكس. قال علي بن أبي طالب للحارث بن عبد الله الأعور،
لكن نعلم أن الحق، لكن نجزم أن الحق لا يخرج عن الرجال بمجموعه، صح الحق ليعرف بالرجال بل الرجال تبع للحق، نعم، لكن اعلم أيضا أن الحق لا يخرج عن الرجال، رجال الأمة الحق يدور في فلكين، لكن في واحد معين لا، كل واحد يعرف بالحق، لكن اعلم ان الحق يدور في فلكين ولا يخرج عنه. نعم،
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه للحارث بن عبد الله الاعور الحوتي حين قال له اتظن ان طلحه والزبير رضي الله عنهما كانا على الباطل، فقال له يا حارث انه ملبوس عليك، ان الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله، ذكره ابو عمر في جامع بيان العلم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما فت طينة بأهون من نقض قضاء قضيت به فرأيت الحق في خلافه. ومما يستحسن من كلام أرسطو قوله الذي قاله،
نعم، قال عمر ما فت طينة، شوف الطينة سهلة لينا، تفتها كده، هذه بأهون من نقض قضاء قضيت به فرأيت الحق في خلافه، يعني أهون علي من إيه؟ من فت طين، أقضي اليوم القضاء وغدا يظهر الحق مباشرة، أرجع لا تعصب، ولا الناس يقول أنا جاهل، ولا الناس يقول فلان انتصر وفلان هزم، هذه كلها موانع تمنع من رجوع الحق حتى ولو ظهر لك دليل من ألف وجه طالما أن هذا دخل إلى قلبك. لكن لو دخل إلى قلبك إحقاق الحق حتى لو استدللت بالقول على القول المخالف بأدلة كثيرة وبقيت عليه طيلة عمرك، ثم قبل موتك أعلمت بالحق، سوف ترجع ويكون هذا أحب إليك، فجزى الله خيرا من دلني على سنة، من دلني على صواب، أرجع أنا. فحينما يعبر العالم عن رجوعه أوقع من أن يبقى خلف الأمة بهذا أو أن واحدا يخرج كلامه أو فكون الواحد هو الذي يعبر عن نفسه مثل العمل الصالح. صلي اليوم فإنه لن يصلي عليك أحد بعدها، صوم اليوم فإنه لن يصوم أحد عنك بعدها، شوف أدعو نفسك اليوم فقد لا يدعو أحد، لا تتكل على ابنك سيدعو لك سيتصدق عنك سيفعل الله أعلم سيذكرك أو لا يذكرك، تمام؟ فأنت خلص نفسك من الآن، صلي صوم زكي أذكر أدعو أنفق كل هذا ما تدري. كذلك اليوم لا تنتظر طلابك بعد ما تموت يختلفون في قولك ويحررون واللي يتعصب لك واللي يقول، من اليوم خلص نفسك، عبر عن نفسك طالما أنك أنت عرفت هذه المسائل، عبر عن نفسك وأظهر منهجك، إلحق أظهر منهجك. طبعا مش كل مسألة تتكلم فيها كشيخ، لكن على الأقل الأصول، خلي الأصول الأمة تعرفها، تمام، من كلامك وقولك. عايزين كلام الشيخ في الخروج، والله أنا كنت مرة نازل معه من السلم قلت له شيخ رأيك في اللي بيحصل في مصر، قال لي بيني وبينك كده ده خروج بس أصلي أنا. طب أنت هاخد قول اللي كان نازل معه السلم، ولا قول اللي كان راكب معه في السارة يوم، ولا قول اللي كان لا، احنا عاوزين القول المنقول، يا مكتوب يا مسموع، بحيث تعبر عن نفسك، تعبر. ممكن الطالب ينسب لك مذهبا ليس مذهبك بفهمه هو، وكم نقل عن أئمة كلام بفهم الطلاب. فأنت الآن طالما حي خلص نفسك، عبر عن أي شيخ يعبر عن نفسي ما استطاع إلى ذلك إيه سبيلا، بالذات في مسائل، في مسائل الأصول، في المسائل البرزة. يبقى شيخنا قوله في الإيمان، قوله في العذر، قوله في الخروج، قوله في التمذهب، قوله فيه، قوله فيه، وإن استطعت تكتب مذهبك كله كامل اكتبه وحطه على الصفحة، ده مذهبي، اكتبه حبره، اجلس ليل، اجلس اسبوعا حرر مذهبك العقدي هذا والكلام في هذه المسائل وحطه على هذا. شيخي ومسألة الحوار بين الأديان والتقاب، شيخي والإبراهيمية، شيخي والتمذهب، شيخي والجرح والتعديل، شيخي والقول في الرافضة، شيخي والقول في الصوفية، شيخي والقول في الأشاعرة، شيخي والقول. شوف إن استطاع العالم أو الشيخ أن يعبر عن اختياره بنفسه فليفعل، فليفعل. هناك أشياء ومواضع تحتار أن في نسبتها إلى الشيخ، يا ترى هل ولا هل ولا هل ولا هل. فإن استطعت، لا شك إن ما حرص العالم على البيان لن يستوعب كل شيء، لكن على الأقل يا إخوان على الأقل يكون مذهب واضح. رأي الشيخ في الجماعات إيه؟ ها؟ أهل السنة وفيهم وفيهم ونتعاون كذا؟ إيه رأي الشيخ في الجماعات؟ عشان يبقى محسوم. ايه رأي الشيخ في النووي وكذا؟ ايه رأي الشيخ في ابو حنيفة؟ ايه رأي الشيخ في الحدادية؟ ايه رأي الشيخ في الرسلانية؟ وهكذا. يبقى عبر عن مذهبك حتى لا يقع خلط في تعبير عنك او يقع كتمان. يبقى الطالب 20 سنة تحت قدمي الشيخ، شيخ ما، ولا يدري والله الجرح والتعديل هذا، ولا يدري والله الاخوان مبتدعة ولا سنية، ولا يدري والله الأشعر من السنة ولا لا، ما يدري والله بن لادن مقبول ولا مردود، ما يدري حكم الثورات، ما يدري الحاكم غير منزل الله كلامه فيه. فالعالم يعبر عن نفسه. نعم العمر قصير و قد يكون للإنسان قبول في الأمة معين، مثلا لو حتى عند بعض الجماعة بعض الناس، فوضوح المنهج مهم جدا جدا، إنما رايح جاي ولاش خراج، كل واحد يستدل، ده بيستدل بيه على كلامه وضده بيستدل بنفس كلام الشيخ على مراده. فعبر عن نفسك، عبر عن نفسك. نعم.
قال ومما يستحسن من كلام أرسطو قوله الذي قاله حين خالف أستاذه أفلاطون، تخاصم الحق وأفلاطون وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه، ذكره الفلاني في إيقاظه.
يعني احنا محتاجين كلام أرسطو؟ لست محتاجين. المعنى هذا نجده في كلام السلف الحقيقة لن نوافقه. وإن كان أن الحق لو جاء من أرسطو ولا أفلاطون ولا سقراط ولا ديكارت ولا كله ولا نقبله، لكن لا أستدل به، لكن لو جاءني أقبله أو أرد. تمام يا إخواني؟ نعم. إنما الحمد لله إحنا لسنا في حاجة إلى هذا، لسنا في حاجة إلى مما يستحسن. نعم.
وقال أبو العتاهية: رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله، لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله. وقال أيضا: إذا اتضح الصواب فلا تدعه، فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب. وليس بمحكم من لا يبالي أأخطأ في الحكومة أم أصاب.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب. له لذة، الصواب له لذة، ابتدأت أو رجعت إليه. شوف، الصواب له لذة، ابتدأت أو رجعت إليه إن أخطأت. وهذه اللذة لا يشعر بها إلا من كان مراده أن يعرف الحق منه أو من غيره. أما من أراد بإيضاح الحق أن تكون كلماته العليا لا كلمة الحق، فهذا لن يشعر بهذه اللذة، لن يشعر زي لذة القرآن كده. ما كل واحد يشعر بلذة القرآن، ولا كل واحد يشعر بلذة السنة، ولا بلذة السلفية، إنما يشعر بهذه من ذاقها وعاشها وعمل لها وأرادها من أي أحد كانت، حتى لو من أعدى أعداء اليوم، لو تاب ورجع وصار إمام سنة سندل عليه. ليه؟ لأن الحق ضالته. بدي لذة حصرية على مين يا أخوان؟ حصرية على مبتغي الحق وقاصدي الحق وسالكي الطريق الحق. دي لذة حصرية. ليس كل من حافظ القرآن شعر بلذاته، ولا كل من حافظ السنة شعر بلذاته. في تجار بالقرآن، في تجار بالسنة، يتاجر بالعلم، لكن يتعبد بالعلم قليل هؤلاء. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه.
الله أكبر. يعني لو عمله إيه قليل بس أتي الفرقان. وده معنى كلام النبي في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسول، وأن عيسى عبد الله ورسول، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق. شوف يا أخوان الاعتقاد ده، شوف بقى جواب الشرط، ها، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني ولو إن عمل قليل، ولو قصر في العمل، كما قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. انت صحيح ما عندكش تطوعات كثير، وما عندكش نوافل كثير، وختماتك قد تكون قليلة، ونفقاتك قد تكون قليلة، يعني انت رجل مقتصد مثلا، اتيت بالواجبات وتركت المحرمات، لكن عندك اعتقاد اسد في السنة، ابشر ابشر. فقد يكثر تطوعات انسان لكن عنده خلل في السنة، ادخله الله على ما كان من العمل، الجنة على ما كان من العمل. حتى ولو فاقك بعض الناس في العمل كثره وصوره، وتعرفون الخوارج يا اخوان، انظر الى اعماله، لكن يمرقون الاسلام كما يرقصون منها رمي. ليش معناه دعوه الى التقصير في العمل، لكن بشرى للمعتقد اعتقاد صحيح، مش ماذا، ها، دعوه لتقصير العمل. خلي بالك، وفي هذا اشاره الى ايه؟ ان العمل ركن، وأنه لن يدخل الجنة من لم يعمل إذا كان عالما بالعمل، أو كان متاحا له أن يعمل. فهذه تساوي دخول الجنة بما كنتم تعملون. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. طب ولما عند عمل ما يدخل الجنة؟ اللهم إلا إذا كان لا يعلم أو آمن منها هنا أو تاب منها هنا ومات منها هنا ما عند عمل. لكن عند وقت يعمل وهو عان بالعمل ما يدخل الله الجنة. فهذه تساوي ادخلوا الجنة كنتم تعملون وتلك الجنة التي يورثها بما كنتم تعملون. يبقى أدخله الله الجنة بس على ما كان من عمل، يبقى لازم عمل. نعم.
قال ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال ولا ينقلب الباطل حقا لكثرة العاملين به وعظمهم في قلوب الناس.
الله أكبر.
الحق صراط مستقيم لا يستطيع الخلق تبديله كما لا يستطيعون أن يبدلوا الأرض بغيرها.
الله أكبر. ولا السماوات بغيرها. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فهل ترى كثرة بعث النار دلت على هداهم أم لا؟
يا الله يا أخواني. الله أكبر. هل ترى كثرة بعث النار دل على هداهم؟ الله أكبر. أخرج بعث النار. وما بعث النار يا أخواني؟ بعث النار يا أخواني من كل 1000 كم يا أخوان؟ 1 ها؟ 999. يعني يا أخواني يعني 1 ناجي 999 هالك. لكن الحمد لله أن الله جعل هذا من إيه؟ يأجوج ومأجوج. نعم.
وهل أغنت عنهم شيئا من الله تعالى؟
يعني أكثرهم أم لا؟ يعني أكثرهم. نعم.
وهل أغنت عنهم شيئا من الله تعالى أم لا؟ وأما استدلالك بالحديث
شوف المناقشة السلفية السنية لمسألة المذهبية، هذه تسمعها من واحد عكف على درس المسألة على بقى أقوال متعصبة المذاهب أو المقلدين في المذهب أو كذا، لا يمكن تنقدح. ما عنده مسألة النصوص والروحانيات والربط بالأصول والكليات، هو عنده قال فلان قال علا، قال ابن مفلح بكذا، قال ابن حجر الهيتمي كذا، قال بس ما عنده لهذا. نعم.
وأما استدلالك بالحديث يد الله على الجماعة لعلك ما فهمت معنى الجماعة من الحديث وظننت أنها كثرة العدد، وليس كذلك، بل الجماعة كل من كان معه برهان من الله تعالى ولو فردا، كما تقدم في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وأما قولك إن علماء الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضي الله عنهم،
يد الله على الجماعة، لكن أي جماعة إخواني؟ من وافق الحق، ولهذا قد تكون مع الواحد الذي هو الجماعة. نعم.
وما قولك إن علماء الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله عليهم كانوا يرجعون من عمل إلى عمل مما هو ضده بعد أن يعملوا به زمن النعم؟ صدقت فيما قلت، إلا أنه قول الحق أردت أن تزين به الباطل، فالفرق كبير بين عملكم وعملهم من أصله. كان أصل عملهم رضوان الله عليهم مبنيا على الأدلة، ورجعهم عما كانوا عليه للأدلة أو اجتهاد أحق وأولى من الاجتهاد الأول، والرجوع لذلك حق واجب على كل مؤمن ومؤمنة، ولم يختص ذلك بمن ذكرتهم، ولم يكن رجوعهم لآراء الرجال ولا لطلب الرخص وقضاء الوطر بدون دليل مثلكم.
يعني مثلا ما يرجع إلى قول أبي بكر لأن أبو بكر قال، ولا إلى قول عمر لأن عمر قال، بل يراجعون أبا بكر وعمر، ويرجعون عثمان وعليا، ويرجعون أهل بدر. أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، يبقى يراجعون هذا يا إخوان. نعم.
وما أنتم فأصل عملكم مبني.
قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر، يقول ابن عمر في أبيه، وأمر رسوله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال فعله رسول الله، فعله رسول الله. نعم.
وأما أنتم فأصل عملكم مبني على آراء رجال مذاهبكم لا لدليل، وإذا رجعتم إلى غير مذهبكم لم ترجعوا للدليل، بل ترجعون لقضاء الوطر وطلب الرخص، ثم إذا قضيتم ما تركتم من المذهب الذي رجعتم إليه في الجزئية رجعتم عنه إلى مذهبكم في المسألة نفسها، وليس في استطاعتك أن تنكر أن هذا ليس كفعل قريش في النسيئة. وأما قولك الدين يسر إلى آخره، لا شك أنه يسر في نفسه، ثم إذا حدث عذر للمؤمن يصير أيسر وأيسر بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تحين بحيل الرجال التي لا تسمن ولا تغني إلا أن ترميك في المهالك.
دين الله يسر، دينكم عسر، إذ كيف توجبون على الواحد أن يعلم المذهب وما فيه وترجيحات وروايات وكذا حتى يقلده؟ ده بدأ من أسأل العالم. فدين الله يسر، اسأل العالم، اسأل شيخ إذا أردت، تسأل شيخ مش تعلم مذهب. إخواني هم يقولون تقديم مذهب يسر، يعني أن تتعلم مذهبا وتقلده يسر. طب بالله عليكم إخواني، اليسر أن تتعلم مذهبا لتقلده، ولا أن تسأل عالما عما تجهل؟ ما اليسر يا أخوان؟ واضح. أن تسأل عالما إذا ليس بك مسألة في مكة اسأل عالم عندك، انتقلت في المدينة اسأل عامل عندك، جيت إلى مدغشقر اسأل عالم عندك، مو بعالم يكون معك في حلك وترحالك. أن تعلم مذهبا لتقلده ولا أن تسأل عالما عما تجهله. خذوها قاعدة. إن هذا الدين يصح. حسن أبو هريرة في الصحيحين، وقد بوب البخاري في كتابه بوب البخاري باب إن هذا الدين يسر. دين الله يسر، أما دين الناس الذي اخترعوه من أشد ما يكون عسرا. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج في الدين، دين الله من حرج، أما ديننا كله حرج. دين الناس دين الآراء كله حرج، دين الله ما في حرج يا أخواني. الحمد لله ديننا يا أخواني ما في لبس حزام ناسف وفجر نفسي ما أدري ليه. دين الله يا أخواني ما يقول لي اضرب اليهود ببومبة وبعدين انتظر إبادة الشعب. دين الله يا أخواني ما قال لي انظر الثورات والمظاهرات والبلوتوف وأفسد بلدا. الحمد لله دين الله يا أخواني ما كلفني أن أعمل لجماعة لها وعليها وأوالي وأعادي وكذا. دين الله ما كلفني بهذا. دين الله سهل دين الله سهل، أما أديان الناس وأعمال الناس وآراء الناس ما فيها إلا المشقة. دين الإخوان مشقة، دين برهامي مشقة، دين دواعش مشقة. إيه اللي يخلينا عيش في الجبال والكهوف يا أخوان عشان إيه إن شاء الله؟ إيه اللي يخلينا أطلع كم وثلاثين شاب من ليبيا عشان أحارب مصر؟ تخيلوا أحارب مصر في الوحات. ده الدين؟ الدين أخذ عربتين ثلاثة واجي على الشواطئ واجي أدخل الوحات عشان أحارب مصر؟ أحارب مصر ده الدين؟ ده من اللي قالك اعمل الدين ده؟ دين ده عشان انت جاي تقتل نفسك ولا جاي تقيم شرعا؟ ده دين يا اخواني. لكن شوف الدين، الم ترى الى دين الله قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه والزكاه. شوف الدين يا اخواني فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. شوف الدين يا اخواني ستجدون بعدي اطارات وامورا تنكرونها، قالوا فما تامرون ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. شوف الدين يا اخواني ستجدون بعدي امه يهدون بغير هدايا ويستدلون بغير سنتي، فيهم رجال قلوب قلوب الشياطين في جثمان انس. قال حذيفه فما تامرني ان ادركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع الامر وانضرب ضرك واخذ مالك. شوف الدين يا اخواني احمد يصبر على دوله تبتلي الامه بالكفريات يا اخواني بالكفريات، ويقول هذا خلاف الأثار، ويقول أخشى الدماء أخشى الفتنة. هذا دين الله، دين الله هذا يا إخوان. نعم.
قال وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل لهم رخصة أن يأخذ
زي بالطلاق؟ واحد اعتكف شيخ سلفي سكندري اعتكف بالإخوة فين طلعت مشى؟ نعم. كل اللي فهمه من التربية الإخوة جابوا له حتة بسبوسة وكذا، فنظر إليها وقال أف لك وتف، إحنا معتكفين إحنا تعب بسبوسة ركع بسبوسة دي، ده دين من ده؟ أه حتة بسبوسة حلوة كده ما فيها مانع، بسبس قول سنة بسبس وصلي طول الليل. ألا البسبسة اللي فيها حاجة أخوان فخرد حاجة؟ هي البسبوسة تنافى مع السنة؟ جميل. تيجي عند شامل بيالي يقول لك كل يوم في الاعتكاف مش عارف لا لحمة لا بتاع، تمام خلاص هفطرك لحمة وقفك طول الليل ورايا وما قعدك طول النهار مش ملومك، تقوم الظهر قاعد لغاية المغرب في السنة وطول الليل بتصلي في السنة وكل ما شئت. قل من حرم زينة الله التي خرج عبادي وطيبات من الرزق، بتعمله في ايه؟ اعمله في اللي فيه أجر، اللي بتعمله فيه تطبيق سنة ساعة ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء اللحم أكل ولا منع؟ النبي يهدى إليه ذلك يأكل ولا يقول أف لك وتف؟ إيه أف لك وتف هذه؟ هذا لمن في الصحيحين. تقول بريرة رضي الله عنها في ثلاث سنن، منها أن النبي دخل يوما فوجد لحما يطبخ، قال هذا لمن؟ قالوا هذا لبريرة، صدق بي على بريرة. طبعا النبي ما يأكل الصدقة، فقال هو لها صدقة ولنا هدي وأكل. دل هذا سنة على الفرق بين الصدقة والهدية. خلاص يا أخوان، يبقى دين الله مو بعسر، دين الله مو بأنك أنت يعني لا تركب سيارة ولا، ودين الله تبقى على بيتك بالطين إلى أن تموت. من اللي قال كده دين الله؟ يا رب يرزقني 100 عمارة، أعطي للإخوة وزع الإخوة وأولادي وأحفادي، ابن عنده أولاد يلاقي سكن، وأولاد أولاد يلاقوا سكن. إنك ده السنة، إنك أن تترك ورثتك أغنياء. حبوا ليه ما تكون مع هذا تتكلم الناس؟ النبي ماذا قال لسعد بن وقاص ولم يكن عنده إلا ابن ترثه، والحديث في الصحيحين يريد سعد أن يصدى بكل ماله، ما عنده إلا ابنه. ماذا قال النبي يا أخوان؟ وصل معي يا أخوان، الثلث، والثلث كثير، ولهذا الوصية بالربع أحب من وصية بالثلث، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن أنا أموت عيالي يفتحوا يلاقوا سبائك ذهب، بس أبوهم العابد هم اللي عرفهم السنة ياخدوها ويعمل، إيه المشكلة؟ الألباني يلاقي 10 عمارات تبعه، ده يرى 10 عمارات تبعه، تمام التمام، يفضل يطلب علم بدل ما يبقى هو عايز يدور على راتب. أخ بيستفتيني أمس بيشتغل 12 ساعة في اليوم من 8 إلى 8 عايز يطلب علم، هل ده وما يقدرش يستغل؟ تمام. أخ معاه ما شاء الله 100 100، المشكلة معاه فلوس، الاثنين واقفين قدام، واحد عايز يطلب العلم ويعمل مش لاقي وقت من 8 إلى 8، والتاني جنبه فاضي وعنده الفلوس وما عندوش ما يطلب العلم. فمن الذي قال ايه اوف ده اوف ده دليل ده دليل ده انت تربيني في الاعتكاف ده؟ ده اتربيني في الاعتكاف ده تربيه ديت؟ بالعكس، تربيه الطيبات. ها النبي صلى الله عليه وسلم ياكل لحم يقول ان سيد ولد ادم او قيام ولا كذا ولا فخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له الثياب والبردة الجديدة يلبسها النبي ويخرج صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذه البردة الجديدة. ما المشكل في هذا؟ نعم.
قال وذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له من رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين لخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. رواه الترمذي.
سبحان الله. يعني هل اختيارك يكون مبنى على هوى ولا مبنى على علم؟ بيقول رجل حلب بالطلاق ألا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج، هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا بذلك أنه يتزوج؟ فقال إن كان يرى هذا القول حقا من جهة علمية يعني من قبل أن يتلف هذه المسألة فلن يأخذ بقوله، لأنه بيعتقد قبل حاجته للزواج أن هذا القول حق. فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. ليه يا أخواني؟ لأنه يكون من اتبع هواه مش من اتبع هداه، اتبع هواه. ولهذا احذر أن تميل إلى قول لك في هوى، قول لو لم يكن لك في هوى لضعفت، وده طبعا كثير من طلبة العلم إلى ما رحم الله أن الإنسان قد يميل إلى قول لو لم يكن له مصلحة ما اختار. نعم.
قال هذه حكومة عدل، وهذا ذكرته لك للفرقان الذي بين أصل عملهم وعملكم ورجوعهم ورجوعكم، ولكن رجوع العلماء الذين استدللت به هو نفسه حجة عليك لإبطال التقليد بإقرارك أنها تصدر عنهم أقوال وأفعال متناقضة، ومن هذا صفته لا يجوز لمسلم أن يقلده دينه لعدم ثبوته على قول وعمل واحد، اليوم يقول قولا ويعمل عملا وغدا يرجع عنه، وما يدرك أن إمامك رجع عن اجتهاد الذي أنت متمسك به لدليل وجده. فإن قلت إمامي لا يقول أصلا إلا بالدليل وغيره هو الذي يقول بدون دليل، قلت كيف علمت أن إمامك قال بالدليل وقد أقررت أنك لا تعلم الدليل ولا تفقهه؟
تمام، أنا إمامي قال بالدليل ولا إما الآخرون ما قالوا بالدليل. طب وما يدرك؟ معنى أنك عالم لست مقلدا للآن. نعم.
ولذلك تقول قلدته
زي طلاب المشايخ في الثورات، قالوا إحنا مشينا وراء مشايخنا تمام لأن نحن نقلد المشايخ هؤلاء، نقلده وقلدنا مشايخ وقلدنا الأكثر والأشهر. شوف الأكثر والأشهر والأعلى. قلنا طيب قلدتم هؤلاء لما لم تقلدوا الآخرين؟ قالوا رأينا معهم الدليل. خذ الإذن لست مخلدة، يبقى سرتم على الدليل، حينئذ ناقشونا بالدليل الذي معكم. نعم.
ولذلك تقول قلدته ما للأعمى ونقد الدراهمي، فإن رجعت عن قولك السابق واعترفت أنك تعلم الدليل وتفقهه فقد أبطلت استدلالك السابق وأصبحت من أهل الأدلة كإمامك، وطلبت بالأدلة التي قال بها إمامك، وبدون شك لن تجد لكل مسألة فقهية فرضتموها دليلا، وقد كانت تخفى بعض السنن عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم فضلا عنك وعن إمامك، وقد قال القائل إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. وهذا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما قد خفيت عنهما بعض السنن مع سعة علمهما وملازمتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خفي على أبي بكر توريث الجدة، وخفي على عمر توريث المرأة من دية زوجها، وحديث الجنين وحديث الاستئذان كونه 3 مرات، فإن خفيت بعض السنن عنهما فحري أن تخفى على غيرهما. فإذا اعترفت أن إمامك غير محيط بالسنة قلت هل ترى أن إمامك معصوم من الخطأ فيما اجتهد فيه أم يجوز عليه الخطأ؟
يعني السنة تخفى على أبو بكر، تخفى على عمر، تخفى على هؤلاء، ولا تخفى على إمامك؟ إن قال تخفى على إمامي قلنا كيف قلدت في كل مسألة؟ كيف؟ طالما السنة تخفى على إمامك؟ نعم.
فإن قلت بالعصمة فلا سبيل لك إليه، وإن قلت بعدم العصمة قلت ما يؤمنك أن إمامك أخطأ في بعض ما أنت مقلده فيه، فإن قلت خطأه مغفور له ولمن تبعه ولمن تبعه كذلك قلت نعم هو مغفور له.
نعم،
لبذله ما في وسعه من الجهد طالبا للصواب.
إنما أنت كيف تكون مغفورا لك مع علمك بالحق في خلاف قول إمامك؟ نعم،
لبذله ما في وسعه من الجهد طالبا للصواب، وأنت مأزور لعدم طلب الحق ولتركيك النصوص التي كان هو فاقدها بعدما اطلعت عليها إيثارا لقول إمامك، فبهذا افترقتما، والله الموفق للصواب.
يعني إذا العالم قد يقول قولا يعتقد أنه حق بدل وسعه وأخطأ، ده مأجور أجر واحد. طيب لو جاء التابع للإمام وقد بين له الحق في المسألة، إن ترك الحق وتبع كلام شيخه يكون مأجورا كالإمام؟ لا، يكون مأزورا. لماذا؟ لأنه بلغه الحق. ولهذا كم من تابع مأزور ومتبوع مأجور. نعم.
وأما قولك إنكم على إثر الصحابة رضي الله عنهم وإن اختلافكم كالاختلاف الذي كان بينهم رضي الله عنهم فيا حبذا من دعوة لو صحت، وذلك ما كان ينبغي، وضالتنا التي نناشدكم إياها وتنكرونها علينا، ولكن أين الثرى من الثريا؟ هيهات هيهات بين اختلافهم واختلافكم، لأن اختلافكم هو عين مخالفتهم.
يا الله، الله أكبر. لأن اختلافكم هو عين مخالفته، مش عين اختلافهم، هو عين مخالفته، أي أنكم تختلفون على غير السنة. نعم.
ومن أن لك أن تستدل باختلافهم على اختلافكم إنما هو قول الحق أردت به الباطل لتوهم مجرد لفظ الاختلاف على الجهلة، مع أنك تعلم أني لم أنكر ولم أنفي اختلاف أهل العلم في النصوص وفي فهم النصوص، إنما أنكرت عليك ترك العمل بالكتاب والسنة واستبدالهما بالآراء وإجابة تقليد الأئمة الأربعة وحصر الحق في مذاهبكم الأربعة.
شوف، ده اللي منكره هو إجابة تقليد الأئمة الأربعة وحصر الحق في مذاهبكم الأربعة. إنما أنا ما أنكرت عليك أن تذهب إلى قول تعتقد أن الدليل معه، أنا ما أنكرت عليك هذا، وما أنكرت عليك أن تسأل عالما إذا جهلت الدليل والتوصل للحق بنفسك، ما أنكرت عليك. إنما أنكرت عليك ماذا؟ تقليد الأئمة الأربعة، وأنكرت عليك حصر الحق في مذاهبكم الأربعة. نعم.
ورد ما عدا ذلك سواء جاء ذلك من الكتاب والسنة أو الأثر، وجعل
نحن نريد مبحثين يا أحمد طه، مع مبحث المسائل التي خولي فيها الأئمة الأربعة وكان الحق مع من خالف، المسائل التي خولي فيها الخلفاء الأربعة وكان الحق مع من خالف، يعني مبحثان الآن نريد نجمع في مبحث، ألا هو مبحث ما من خالف الخلفاء الأربعة، مسائل التي خولف الخلفاء الأربعة فيها، تمام، وكان الحق مع من خالفه، إنما الحق مع الأربعة ده كثير جدا، والحقيقة نقولها في الفقهاء الأربعة حقيقة قل مسألة المسائل القليلة التي كان إجماع الأربعة فيها على خلاف الحق، لكن كما قلنا فرق بين تقعيد مسألة وبين الاستدلال على هذا بأمثلة، ففرق بين أن تقاعد إيه؟ أن الحق محصور في الأربعة، وبين أن الحق قد يخرج عن أربعة. لهذا نقول الحق أغلبي فيما اتفق عليه الأربعة. ومن هنا قال شيخ الإسلام اللي هو بينفي القول بالحصر هذا قال والحق معهم في غالب الشريعة. نحن بنقوله ونعتقده سواء في الخلفاء الأربعة أو في الفقهاء الأربعة. نعم.
قال ورد ما عدا ذلك سواء جاء ذلك من الكتاب والسنة أو الأثر، وجعل علة حل الأشياء وتحريمها على العباد وصحة أعمالهم وبطلانها مجرد الانتساب إلى مذهب فلان وفلان بدون دليل، هذا الذي أنكرته عليك. وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم
يبدأ اسمه بقى مورد النزاع في هذه المسألة. نعم.
وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم الذي زعمته أنه حجة لك، لم يختلفوا لعصبية مذهب الآباء والأجداد والوطن مثلكم، ولم يجعلوا الحق قسمة بينهم، إنما كان اختلافهم بالنصوص وفي فهمها، والاختلاف بالنصوص وفهمها ليس كمثل اختلافكم المذهبي.
صح. ليه؟ إن الاختلاف في فهم نص، في ثبوت نص، مش اختلاف في مذهب شخص. نعم.
بل هو
حتى لما أذهب أنا إلى قول ابن عباس لأن الحجة معه، لما أذهب إلى قول عمر لأن الحجة معه. نعم.
بل هو علم وفهم يؤتيه الله من يشاء من عباده. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أثبتت العلم للطرفين وأثبتت لسليمان إصابة الحق، وهذه الآية من الأدلة التي تفيد أن الحق عند الله واحد.
يا سلام، كلام جميل، تعليق جميل. ففهمناها سليمان، ها، وحتى لا تظن أن الله لما أفهم سليمان هذه كان لنقص داود، قال وكلا أتينا حكما وعلما، كلاهما على الحكم والعلم، لكن الله من على سليمان بالإصابة في هذه المسألة، وغدا قد يصيب داود ولا يصيب سليمان. لهذا قال أثبت العلم للطرفين وأثبت الإصابة لسليمان. تمام. أثبت العلم للإيه؟ للطرفين، وكلا أتينا حكما وعلما الاثنين، لكن الإصابة ففهمنا سليمان، وغدا ففهمنا داود، فليس فهمناها حصري على أحد بعين، لكن ذكى فضل الله يؤتي من يشاء. قيل لعلي رضي الله عنه هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا، ما خصنا بشيء، نحن كعموم الناس يعني ما خصنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهمه يؤتيه الله عز وجل مؤمنا أو مسلما أو كما قال رضي الله. طب اللي في هذه الصحيفة بقى، ها، الأئمة الاثنى عشرية عشر؟ لا، العقل وفكاك الأسير، وأن من قتل له قد فهو بخير نظري، وهكذا اللي هي الأمور الإيه العام. يعني هو يؤكد مش أنه مستثنى أي، ولكن ما في هذه الصحيفة ودي عامة للناس. فنبي ما خص البيت بحكم واحد لا كبير ولا صغير، وهم كعموم الناس يجهلون ويعلمون. نعم.
ولعل أن يكون الاختلاف في عصر الصحابة رضي الله عنهم أكثر ممن بعدهم، وهو الظاهر لتفرق الأحاديث في صدور الرجال في عصرهم، ولم تكن مدونة مجموعة إذ ذاك كاليوم، وذلك الذي صار سببا لاختلاف في النصوص، وكل واحد منهم كان يعمل ويفتي بما عنده من النصوص وما يستنبطه، ولم يجد فراغا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة شواغل بالمغازي وغيرها من أمر المعاش، وكانوا مهنة أنفسهم، ولم يكن لهم خدم يغنونهم عن العمل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث غسل الجمعة، فلذلك كان يغيب بعضهم عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويحضره أحيانا، فيكتسب الحاضر علما لم يكتسبه الغائب، وقد يغيب الحاضر ويحضر الغائب فيكسب علما لم يكسبه الغائب، وقد يحضر بعضهم الحديث الناسخ ولم يحضره من له علم بالمنسوخ.
البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وذكر حديث عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، فأتي النبي يوما فأسمع حديثه، ويأتي جاري يوما ويسمع حديثه. إذا عمر نفسه هو الفاروق كان يحضر يوما ويغيب يوما. باب التناوب في العلم، كان النبي كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار. نعم.
وقد يحضر بعضهم الحديث العام وبعضهم الخاص، وقد يحضر بعضهم الحديث
الله
المطلق
أكبر. الله أكبر.
وقد يحضر بعضهم الحديث المطلق وبعضهم الحديث المقيد وهلم جرى.
كلمة جميلة دي، فيتكلم من عنده العام بما عنده، ويتكلم بما عنده الخاص ما عنده. ابن عباس أخذ بالحديث يا إخواني، إنما الربا النسيء، ده اللي عنده. طيب حتى أتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفاضل، فكل من يتحدث بالحديث الذي عنده. طب إذا ما عنده حديث يجتهد رأيه، وقد يكون هذا على خلاف الحق، فيتكلم بحيث عام ولا بسوء المخصص، بالمطلق ولا بسوء المقيد، بالمنسوخ ولا منسوخ ولم يبلغه الناسخ. نعم.
فيعمل كل واحد منهم ما يفتي بما عنده من النصوص وما يستنبطه منها حتى يبلغهم من عن الشارع ما يخالف ما لديهم وكان بعضهم يعدي حكم المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه بالعلة الجامعة بينهما، وبعضهم كان يقف على حد النص ولا يقيس، كرضاع سالم قاست عليه عائشة رضي الله عنها غيره، وبقيت أمهات المؤمنين لم يقسن عليه، وهكذا كان التابعون لهم بإحسان المنسوبة إليهم الدعاوى العظام التي هم براء منها. ثم بعد اختلافهم في الاجتهاد والاستنباط وغيره،
يعني رضاع سالم تمام، عائشة أخذت إيه التعميم، يبقى كل من كان عندنا قضية حال كرضاع سالم له أن يرضع من عنده. النساء النبي لا، جميعا خلفنا عائشة، وقلنا بأن هذه قضية عين. يبقى مذهب النساء النبي أنها قضية عين، مذهب عائشة أنها ترى قضية حال تعديه لمن يا اخوان؟ لمن حلوك حالي سال. فالصحابه قد يكون امامهم نصوص يختلفون فيها. في المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بماذا؟ بوضع الحمل ولا بالاربعه عشر وعشره؟ اختلفوا، قالوا نرسل مين؟ ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، فذكرت لهم حديث ايه؟ أبي السنابل لما قال لسبيعة في أحاديث كده معروفة كده، سبيعة بروع امرأة رفاعة القرظية، بتصير أحاديث حوادث حديثة كده. فسبيعة لما مات زوجها قريبا من هذا خرجت من العيد وتزينت وكذا، يعني في بيتها طبعا، يعني المهم تركت الايه الحذاء. أبو السنابل لا ازاي، إنما هذا بالأربعة أشهر وكذا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذاك له، فقال كذب أبو السناب يعني أخطأ، فاستدلت بهذا. فيبقى إذا أنها مات زوجها فوضعت الحمل لو بعد دقيقة خرجت من العدة، يبقى هنا يكون بماذا يا إخوان؟ بوضع الحمل ولا بمرور 14 و10 ولا بأبعد الأجلين؟ بوضع الحمل، وولاة الأحمال يجرون يضعن حملها. ولهذا من مات عنها زوجها اعتدت 14 و10 أيام، إلا إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. نعم.
ثم بعد اختلافهم في الاجتهاد والاستنباط وغيره، إذا بلغهم حكم عن الشارع مخالف لما هم فيه تركوا ما لديهم وبادروا إلى الحق واعتنقوه وفرحوا به أشد الفرح.
ولهذا إحنا الغزنا بهذه مسألة، زوجها ياخدها لتلد عند الدكتور، تجي بزوجتين، هياخدها تلد عند الدكتوره خلاص، ونزل يجيب لها الرشطه عشان الدكتوره تعملها، عربيه ايه ضربته مات، وقامت وضع ايه الحمل كده، خرج من عده خلاص، وتزوجها عريس فين؟ في المستشفى، رجعت بالعيل والعريس، كلها ايه؟ كلها نصف ساعة. راح بزوج بلا ولد، ورجع بزوج وولد، ولد من الزوج اللي مات وزوج جديد، يبقى العدة وضع ايه؟ الحمل. نعم.
قال ثم بعد اختلافهم في الاجتهاد والاستنباط وغيره، اذا بلغهم حكم عن الشارع مخالف لما هم فيه تركوا ما لديهم وبادروا الى الحق.
وعلى فكرة كمان لو نلغز كمان، لما جابت بنت ولا ولد رجع بزوج، الولد نفسه رجع بزوجها ولا البنت رجع بزوج، لان العقد يجوز على الصغيره مهما كانت خلاص. فالبنت الصغيره دي تنزوجها من واحد هيعقد عليه، يبقى هي وامها كل واحد رجع بزوج. ها الايه؟ لا، العده ما لهاش دعوه بانقطاع الدم، بالوضع خلاص. الايه؟ زي البناء ده هيبقى يختلف، زي ما الرجل ما عنده امراه نفوسه هياتيها ولا حتى تطهر؟ حتى تطهر. الجماع شيء والعقد شيء، العقد لازم له الطهاره. نعم.
قال وبدر نعم. الحق واعتنقوه
أه؟ لو بنى على ايه حادي بس العموم ما ياتيهاش يعني ما يجمعهاش نعم.
وبادروا للحق واعتنقوه وفرحوا به اشد الفرح ولم يقولوا كقولكم هذا ليس دليلنا بل هو دليل الفلاني اذا لم يكن وفق مذهبهم.
اوعى تقطع دي احمد طلعها ولا حاجه احسن يقول لك ده نعم.
ومن ذلك ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر رقان يقول الدية العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله عنه.
أيضا دي إيه حوادث حديث امرأة إيه أشم الضبابي نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. وقال عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قال الشافعي ترك سالم قول جده لروايتها. قال ابن عبد البر وابن تيمية هذا شأن كل مسلم لا كما تصنعه فرقة التقليد ذكره الفلاني في الإيقاظ.
جميل ده قول يحفظ. هذا شأن كل مسلم يعني زارة السنة أن يتبعها لا كما تصنعه فرقة التقليد. جميلة هذه فرقة التقليد أنهم يتبعون قول الرجل قول الإمام ولو زارت السنة معه.
وهذا قليل من الكثير مما لا تسع ذكر أفراد هذه الرسالة وما كانوا يرون أن الشيء الواحد والعمل الواحد يكون مباحا وجائزا لبعض المسلمين لانتسابهم إلى مذهب عالم من العلماء وباطلا وحراما في حق بعضهم لانتسابهم إلى عالم آخر بعلة الانتساب لا بالدليل. بل كان أحدهم إذا علم حكم من الكتاب والسنة اعتقد ذلك لجميع الأمة وكذلك إذا استخرج حكما باجتهاد اعتقد ذلك.
إن شاء الله غدا إخواني قبل ما ننسى بإذن الله نستعين الله عز وجل نبدأ أولى دروس الأكاديمية إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله الأحد باللقاء الافتتاحي بين من العصر إلى المغرب إن شاء الله. والكتب ستنزل بإذن الله على الإعلان إن شاء رب العالمين. كتب هذه الدورة ما أدري السابعة ولا السادسة نعم نعم. فغدا إن شاء الله هيبقى يوم الأحد والثلاثاء من العصر إلى المغرب إن شاء الله نعم.
وكذلك إذا استخرج حكما باجتهاد اعتقد ذلك لجميع الأمة في الحل والحرمة وإن خالفه في ذلك غيره من أهل العلم ولا نكارة في اختلاف أهل العلم في النصوص وفهمها وفي كيفية استخراج الأحكام منها واستنباط الدليل للأحكام التي لم يرد بها النص أو ورد بها ولكن لم يطلع عليها بعضهم وإنما النكارة والخيبة على من يتمادى في الباطل بعد وضوح الحق من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم للتعصب المذهبي ومثل اختلاف الصحابة رضي الله عليهم ومن نحى نحوهم هو علم وفهم يؤتيه الله من يشاء من عباده ولا شك بأن أهل العلم يتفاوتون في الفهم والاستنباط يستنبط بعضهم ما لم يستطع أن يستنبطه البعض الآخر ولكن لا يلزم من ذلك أن كل من كان منهم أقوى فهما وأكثر علما أنه لا يخطئ وأنه يتبع بعد ظهور الحجة من الكتاب والسنة المخالفة له لا لعلها لا لعلها لعلها ولعلها.
هذا ما في جواب عن إيه أخوان بارك الله فيكم لما نقول إيه بعض يقول لا يلزم أن تكلم كلمة إلا إذا سبقت بها من عالم لا يلزم تكلم كلمة إلا إذا سبقت بها من عالم نقول هذه الكلمة فعلا لا بد أن نسبقها عالم لا بد أن نسبقها عالم بتقعيد لا بد أن نسبقها كعالم بتأصيل أما مسألة النوازل لا بد أن نسبقها كعالم فيما تكلم فيه العلماء لكن أن نسبقها كعالم لا بد في مسألة من مسائل النوازل أو مسألة فرعية عرفت أنت فيها الملابسات والحق والعالم لم يطلع تقول لابد من عالم. يعني الآن لما نقول مثلا وحيد بن عسلان مبتدع لابد يسبقنا عالم. الآن لما نقول رستم مبتدع لابد أن يسبقنا عالم. الآن لما نقول أبو بكر أبو زيد مبتدع لابد أن يسبقنا عالم. لابد أن نسبقك تأصيل العالم وأصول العالم وإلى آخره. لكن لو العلماء اتفقوا على عدم تبديع شخص لبينة خلاص بهذا يلزمنا قوله. إنما إذا كان معك الحق وكان معك العلم الخاص فإنك تقدم على قول العالم لو نفى. شو تخيل لو جي مثلا الشيخ ربيع يقول رسلان ليس مبتدع هشام الذي لا يبلغ قل ما الضف شيخ ربيع؟ قال مبتدع. ها اقضوا في المسألة دي يا أخوان، هل يتبع كلام الشيخ ربيع مطلقا ولا المسألة في تفصيل ولا إيه؟ الشيخ ربيع لم يبدع رسله، هشام البيلي ده من باب التمثيل هو يعني بدع رسله. طيب يا أخواني أنتم يا سلفيون اقضوا في هذه المسألة، الجواب هيكون إيه؟
من علم حج على من لم يحج،
حتى لو كان العالم الأصغر.
نعم.
أه؟ الشيخ ربيع نفسه الذي يقرر هذا، من علم حج من يعني، والحق قد يخفى على الكبير، ونقول قد أحسن من انتهى. الشيخ ربيع لم يبدع لأمر وصل، بنى علم على ما وصل. تبو هشام صار عنده علم خاص في هذه المسألة واطلاع خاص في هذه المسألة، فقدم ما يبدع به الرجل، فحينئذ نقدم هذا على ذاك. طيب الشيخ ربيع بدع هشاما وما في أحد ماذا من بدعه وما في أحد يعني يخالف هذا التبديع، وجاء بعض الطلاب أو بلش حتى جاء بعض الطلاب وهشام ظاهره السن، ما تقول في هذا الشيخ ربيع؟ هنا ما في أحد بدعني معه، ما تقولون؟ قولي عادل. ها يقبل كلام الشيخ ربيع. طيب أحمد خلي بالك، ذكر العالم الذي لم يخالف بنبهك، ذكر الشيخ ربيع قال ولم يخالف. ها أحسنت، يعني الشيخ ربيع بدع ولم يخالف، تمام، بدع رجلا من أهل السنة أو بدع رجلا من أهل السنة بالجرح المفسر ولم يخالف، وجب قبول الكلام. طب الشيخ ربيع بدع هشاما بما وصله من كلام عنه وكذا، يعني مثلا قال زي ما الناس هؤلاء مثلا هذا هشام بن الحداد وصل هشام بن الحداد فقال هشام بن الحداد، وإذا بهشام البيلي ليس بحداد بل يطأطئ على رؤوس الحدادية أكثر من غيره، هؤلاء يقولون حدادية يمكن بكلام عام، أو ليخالف يقول أنت حدادي حدادي، تحذيرهم حدادية ربما يكون أمور شخصية من بعض هؤلاء، إنما إحنا لما نحدد الحدادية بنحدد بعلم وعارفين أصول الحدادية ونرد على أصول الحدادية. فالشيخ قال هشام حداد، ومفيش من المشايخ له قول آخر يخالف الشيخ. هذا الحكم على من ظاهره السنة لا يقبل لأنه لم يصادف محلا، حيث أنه قال هشام حداد وهشام ليس بالحداد، هشام يحارب الحدادية ليل نهار ولا عند أصول حدادية بل مبتلى من الحدادية، رأس الحدادية أبو حنيف، حديد الحدادية لا يزكون أبو حنيف، لا يزكون ابن حجر، لا يزكون النووي، لا يزكون إلى آخر ذلك، وهشام على خلاف ذلك. إذن جرح الشيخ هنا لا نقبل، ليه؟ لأنه لم يوافق محلا. طب هشام مغمور لا يعرف سنة ولا بدعة، يقبل كلام الشيخ ربيع فقط ولو كلام عام، لو قال اتركوه، لو قال تسمعونه مش لازم يفسر طالما انه كلامه ايه في مغمور، لكن لو تكلم ولو كان وحده ولو لم يخالف في ذلك فإن كلامه لا يقبل. طب ازاي نجمع بين هذا وبين كلام العالم الذي يخالف يقبل؟ كلام العالم الذي لم يخالف من مع العلماء وصادف محلا، إنما إذا لم يصادف محلا فلا طبعا، فالعالم قد يصيب وقد يخطئ. فهنا الشيخ قال هذا بنى حكم على كذا وكذا وكذا وهذا غير موجود، يبقى نقول قد أحسن من تأي لمن سمع، هذا الشيخ غنم بما يعتقد وأما الواقع خلاف هذا. لكن لو كان هشام مجهولا أو لو أنه بدع بجرح مفسر موجود ما يقال للشيخ ربيع انفرد بس، يكفي يكفي للشيخ ربيع يبدع وينفرد بالتبديع طالما صادف محلا. يبقى الكلام الواحد يقبل لو لم يخالف إذا صادف محلا في صاحب سنة، اثنين إذا كان في مجهول يكتفى فيه بالجرح العام وليس يلزم من جرح مفصل. إنما في صاحب السنة يلزم من جرح مفصل وأن يكون تفسيرا موافقا للواقع. نعم نعم. مين ضارب المعروف بالسنة؟ أحسن ضابط المعروف بالسنة. قيل ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في ما تفسير اليدان، ما تفسير اليدان؟ قال اليدان 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 يدان ضابط المعروف بالسنة، معروف بالسنة، معروف بالسنة، يعني أنه معروف بدعوة إلى السنة، مش لازم تسكيت عالم، معروف بدعوة إلى السنة، كتب السنة، شروحات السنة وغير ذلك، ده معروف. إنما الذي يعرف بسنة ممكن يكون معروف بالفقه، معروف بلغة، معروف بكذا، لكن لا يعرف له سنة ينشرها ولا تبناها ولا يدعو إليه. حد من اللي بيحاربون على النت واخد بالك، من هم العيال بتوع الحديد الجدد دول، طلع مقطع ساعة في الرد على هشام بيلا أو كلام من هذا، فقلت أسمع أسمع كده يمكن في حاجة. 30 دقيقة ولا هشام، ما جابش سيرة هشام خالص. من الدقيقة 31 للدقيقة 60 كلام في هشام. الأول الرجل ده حيرني في تتبع، أنا من سنين أنا عايز أشوف هذا الرجل وأنا مش عارف. هذا الرجل له جهود ربما ما وجدت في العصر هذا. طيب يعني إيه برضو مش فاهم؟ مثلا نجرح بهذا؟ طيب ثم ماذا؟ ثم تكلم كلاما عاما لا يمت لأي شيء بصل، لا يمت لأي شيء بصل. طبعا دول محددية إشكاليتهم معانا هي في أبو حنيفة والعلماء دول. فأحد أتبع هذا الرجل لما سمع مقطعه كده وإن الرجل عنده جهود ومش عارف إيه، قال لك أدخل كده. فلما دخل وجد الشروحات، وجد سنة، وجد حرب الحددية، وجد كذا، فبدأ يشك إن كان من صح. وكل ما افتح حاجة الرجل عندي إيه مخالف هذا، يعني ظهر الرجل السنة، ظهر الرجل السنة، ظهر الرجل السنة، ما فيش أي حاجة. فالآن هو بقى له يعني بعض الأخوة بيقول بقى له حاجة كده بسيطة ممكن أناقشه أو كذا، قلت له خليك معاه لعل الله أن يهديه. فيبقى إذا في أصلا معارض وهو ظهور سنة، ظهور سنة. أحمد قيل له الرجل من أهل السنة، لاحظ نراه يمشي مع الرجل أهل بدعة، أن نلحق به لجناب السنة قال إيه أو تعلمه، لأنه ممكن ما يكونش عارف. فإن رجع ولا فالحق به، يبقى هنا إظهار السنة له جناب حتى لو تكلم في أكبر الناس. إما أن يكون جرحا مفسرا بجارح في الرجل، أو لا يصادف محلا. إن لم يصادف محلا فلا يقبل، فلا يقبل. نعم كلهم أئمة سنة مذكور عنهم، كلهم أئمة سنة، بس ما صنف في الاعتقاد لكن لما ترجع لكلامهم كلهم أئمة سنة. الشبويه والخليل بن أحمد والزجاج والأصمعي كلهم منقول عنهم أئمة السنة. حتى كده طار كده بعض المصنفات في معاجم أهل السنة من أهل اللغة، الخليل وسبويه والزجاج والفراء والأصمعي وابن الأعرابي، كل دول من أهل السنة. نعم لكن التصانيف مفيش تصانيف في السنة، ولا ده احنا بنقول المعرفة بالسنة تمام ليس بلازم منها التصنيف، ليس بلازم منها التصنيف. المهم إن كنت معروف بالسنة، معروف بمنهجك، بإظهار هذا المنهج تكون معروفا بهذا. أما مسألة التصنيف لا. نعم
كما ذكر ابن القاسم
ده مجهول مش عارفين مذهبه. نختبره تمام، نختبره يعني مثل هذا مش معروف عندي، تلميذ الفوزان وخارجي، تلميذ ابن باز وخارجي، انا اعرف هؤلاء وعليه. فانا لا تتهموا ببدعة تمام، لكن لا تنسبوا الى سني. فالذي ظاهره الذي ظاهره يعني انت تلمذ الفوزان بيقرا الفوزان وانت ما تعرفه، فمثل هذا تقول هذا مبتدع؟ لا، ما تهم بدعة. لكن تقول هذا سلفي سني، ان كانت السلفية قراءة الفوزان ماشي، لكن ليس كذلك. وبالتالي اتوقف فيه. لو احد سألني عنه والله انا ما اعرفه، لا اقول انه مبتدع ولا اقول انه هو سلف سني. ليه يا اخواني؟ زي حسيني، العلم بالحكم بالسنة زي العلم بالحكم بالثقة الضابط العد. الآن في الرواة، هل عدم وجود جارح نحكم بالعدلة والضبط؟ لا. إنما متى أحكم بالضبط والعدالة؟ لمن حكم له تمام. الذي لم يحكم له بالعدل والضبط ولا يحكم بالبدعة ده اسم مجهول، ده اسم مجهول. وعليه لما استدركوا على ابن حبان المسألة دي، ابن حبان غلب ايه؟ انه لم يعرف بجرح، يبقى مثل هذا يسلك له. طالما لم يعرف بجرح، العلماء ضابطهم مش في من لم يعرف بجرح، لا، من عرف بعدالة وضبط، مش من لم يعرف بجرح، من عرف بعدالة وضبط. فالذي لم يعرف بسنة احد لا يبدع البدع له، لكن لا تشهد له بسنة إلا إذا ظهرت منه السنة. مش أي واحد ملتحي، ومش أي واحد منظره، ولا أي واحد يقول خيفة مع سلف. طب يعني تطعن فيه شيخ؟ لا، ما أطعن فيه، طالما ما ظهر منه ما يستوجب الطعن ما أطعن فيه، لكن أيضا ما ظهر منه ما يستوجب هذا. طيب، واحد أنا سمعت له مقطع جيد جدا الحقيقة في خروج على الحكام وتكلم وأنا ما أعرفه، طب سئلت عنه أقول والله سمعت له مقطعا في كذا كذا، كلامه جيد بس ما أدري عن باقي حال. لأن قد يحسن واحد الكلام في الخروج وهو بيقطر من المداخل قطر، والجرح والتعديل والكلام من ده، والشباب اللي بيهتم ما أدري إيه، واللي بيعمل إيه، واللي بيسوي إيه، وهو أصلا في الخروج 100%. أو يحارب الإخوان، عيد الإخوان ليل نهار يحاربها بس ما أدري باقي منهجه، فلا أهضمه حقه. أقول حقيقة هذا الرجل سمعت منه خيرا في مسألة كذا كذا كذا، بس ما أدري عن إيه، عن أحواله الأخرى، ما أدري عن أحواله الأخرى، ما أدري. لأن ممكن كما قلنا السنة أصول، فأنت لا تهضم حقه، تقول والله أنا سمعت منه خيرا، لكن ما أعطي فيه حكما عاما، ما أستطيع، ما أدري، يبقى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم.
كما ذكر ابن قاسم عن مالك أنه قال ليس كل من قال رجل قولا يتبع وإن كان له فضل، لقوله تعالى
تمام.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
جميل، هذا يمكن في عين المسألة، ليس كل ما قال رجل قولا يتبع وإن كان له فضل، بل قد يقدم قول الأدنى على الأعلى. نعم.
وكان سعيد بن المسيب يقول ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا
يا أخوان وفيه. الخلاصة، لا يلزم في قبول الحق أن يكون الناطق به سلفيا مطيعا، بل لا يلزم أن يكون سلفيا، ولازم أن يكون مطيعا، ولازم أن يكون إنسيا، بل يلزم قبول الحق من كل أحد. طالما أن القول يوافق الحق يلزمك القبول بغض النظر عن القائل، لكن ليس قبول الحق من هذا يقتضي الحكم عليه بأنه منها الحق. يبقى في فرق بين أن تحكم على القائل بأنه منها الحق وبين أن تحكم على القول الموافق الحق. يعني لو سلمنا جدلا، في أنا قاضي وقف الشيخ الفوزان أمامي الآن، وفي واحد بيقاضي وأنا القاضي بين الشيخ الفوزان وبين واحد شرب مخدرات، والرجل هذا عنده بينة، الشيخ الفوزان ما عنده بينة، أحكم لمين يا أخوان؟ أحكم لسبب المخابرات هذا، صح ولا لا؟ يبقى إذن هذا مقتضاه أن الحق إذا أن القول يفرق الحق ينصر بغض النظر عن قائله. بعض الناس لا يفرق بين القائل والقول، يبقى العالم ده يقبل كلامه مطلقا ودون لا ما يقبل، واخد بالك؟ وهكذا. نعم.
وكان سعيد المسيب يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل ولا إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا
يتعب. طب هذا النقل بيأخذه أصحاب الموازنات: ليس من عالم وشريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. ده بيستدل به أصحاب الموازنات. الرد:
ما نوع النقص؟
هذا واحد،
فهناك نقص يكون كافرا به.
خلاص، نص يعني يخالف السنة. اثنين،
وهذا في الحكم النهائي،
وصدر من إنسان قامت الحجة عليه. أما إذا كان نقص وصدر من صاحب السنة ولم تكن حجة عليه، لا يذهب نقصه هذا بفضله. إنما لو كان نقصا يؤثر وقامت حجة عليه، نعم يذهب. نعم.
وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل، ذكره ابن عبد البر.
صحيح، مثل ما قالوا في المحدثين: ليس الشأن في الثقة الثبت وكذا ألا يخطئ، وإنما الشأن ألا يكثر خطأ. يبقى كثرة الخطأ ومخالفة الثقات هذه تستوجب طعنا، أما وجود الخطأ والمخالفة ما لا يسلم منه أحد، خصوصا إذا كان من أصحاب الرواية الكثيرة. نعم.
ولم تكن الصحابة رضي الله عنهم أحزابا في الدين، ولم يتخذ منهم عدد معين أئمة تتبعهم العوام كالبوادي ونحوهم، لا يقبل كل فريق منهم إلا ما نقل عن إمامهم، بل كان العامي في عصرهم يسأل أي عالم يجده فيفتيه العالم، ولا يسأل العالم عن مذهب العامي، ولا يسأل العامي عن مذهب العالم، ولعلم الطرفين أن دين الإسلام واحد وحكم الله فيه واحد والحق واحد لا يتغير بالانتساب إلى المذاهب لاتحاد الحق. وما اختلافكم أنتم اليوم أعاذنا الله منه فهو خلاف الاختلاف، إنما هي أصول أصلتموها واخترعتموها من أنفسكم.
جاءت الكلمة إحنا دائما نكثر منها، بنقول يا أخوان في فارق بين اختلاف ومخالف، بين اختلاف يعني مستقر وبالمخالفة الحق. شوف الشيخ يقول إيه: إنما فهو خلاف لاختلاف، يعني خلاف الحق لا أنه خلاف معتبر ثبتت به الأدلة والنظر. نعم.
إنما هي أصول أصلتموها واخترعتموها من أنفسكم وجعلتموها دينا يعبد به الله على خلاف ما أنزل الله في كتابه، وكلفتم العوام العمل بها، ووجبتم عليهم أن يتبع كل شخص منهم مذهب أبويه وأهل بلده، وحرمتم عليه مخالفة مذاهبهم التي نشأوا فيها مطلقة، سواء في ذلك ما خالف الكتاب والسنة والأثر أم لا، وجعلتم عهدة الأدلة على الأئمة البراء، وحصرتم الحق بين الأربعة المذاهب وجعلتموه قسمة بينكم، وما جاء مخالفا للأربعة المذاهب فهو باطل لا يقبل من حيث أتي، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الأثر، بناء على أن الحق محصور في المذاهب الأربعة. وفي الحقيقة لو أنصفتم لوجدتم الحق محصورا في الأولين ثم الثالث وما خالف ذلك في الأولين في الأوليين ثم الثالث وما خالف ذلك فهو باطل من وساوس الشيطان، وجعلتم عذرا للتقليد وعدم استطاعتكم فهم الكتاب والسنة من بعد الأئمة، ولكني أراكم إذا وجدتم من الكتاب والسنة ما يوافق مذهبكم فهمتم معناه واستدللتم به على مقابلكم ومناظركم ودندنتم حوله فرحين وأطنبتم فيه، وإذا خالف مذاهبكم وتجاهلتموه وجهلتم غيركم ورميتم به يمينا وشمالا لعلها، وإذا اعترض عليكم السني على بعض أعمالكم التي تخالف الكتاب والسنة والأثر مقدتموه وقلتم له إن إمامنا أعلم منك وخير منك بالكتاب والسنة والأثر، فما تكون أنت بجانبه العظيم، فلو لم يكن لإمامنا دليل ما قال به أو قلتم هذا الحديث مؤول عندنا ومحمول على كيت وكيت وحملتموه على غير محمله وتصرفتم فيه كيف شئتم نصرة لمذاهبكم ونضالا عنها، ثم رميتم المعترض عليكم بكل قبيح ونسبتم إليه ما هو بريء منه من قول أو فعل لكي تشينوا سمعته وتنفروا عنه الناس، ورأيتموه كأنه مرتكب كبيرة من الذنوب بل أكبر من ذلك، ولم يذنب إلا أنه حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى كما أمر، وإذا رأيتم يوما أحدا يعمل عملا يخالف بعض مذاهبكم واعترضتم عليه وقلتم له لماذا صنعت كيت وكيت، فإن قال لكم في مذهبنا الفلاني جائز رضيتم عنه وقلت له ما شاء الله مذهبك مذهب فلان وسررتم به وصرتم إخوانا بذلك، وما إذا قال لكم فعلته لما قال الله تعالى في كتابه العزيز أو لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم أو أحد مخرج الأحاديث اشمأزت قلوبكم من قوله وسخطتم عليه وقلتم هذا خامسي خارج عن أهل السنة والجماعة.
هذا خامسي يعني لخرج عن أربعة يقولوا إيه هذا خامسي. طب وإذا كان خامسي يبقى منبوذ مطرود، هذا لابد أن تكون رباعي لا داخل أربعة. نعم.
والله يعلم إنكم لكاذبون وإنه أولى منكم بالسنة وهو مع الجماعة ولكن لا تفقهون، ويحكم تغضبون على من يستدل بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وترضون على من يستدل بأقوال الرجال. قال تعالى وما قدر الله حق قدره.
يا أخواني بما حكم الأشعار والصوفية أخواني على الروافض؟ قالوا إيه أخواني في الشيعة؟ مذهب إيه أخواني؟
خامس.
وقالوا في السلفية إيه؟ مذهب باطل من كل وجه. يعني الروافض اخوان الذين سبهم بكر وعمر ويكفرونهم ويكفرون عائشه وحفصه وكذا مذهب خامس معتبر في مذاهب المسلمين، والوهابيه والسلفيه والتيميه وهذه مذهب ممبال، هذا مذهب من عبد العجل زي ما اصحاب موسى عبدوا العجل، دول بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا عجلا. السلفيه لهم عجل، السلفيه بيعبدوا اللات لأن إله مجسم عنده، إله مجسم. نعم.
ولو قصدتم الحق والإنصاف بدلا أن تعيروا لحاججتموه بالكتاب والسنة كما أمر الله تعالى بذلك. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا أن نعرض على ما اختلفنا فيه من أمر ديننا على الكتاب والسنة لكي يظهر لنا الحق من الباطل، كما تعرض الصاغة التبر على النار ونحوه فيما إذا ارتابوا فيه أو اختلفوا فيه، فبالعرض على النار يظهر لهم المزيف من غيره وينقطع به النزاع والريب، فكذلك بالعرض على الكتاب والسنة يظهر الحق من الباطل كما قال عيسى بن عبد السلام فيما سبق، ولكن لم تقبلوا العرض عليهما لأمرين، أولهما ما بأيديكم حجج مزيفة غير نافعة، وثانيهما وقر الشيطان في قلوبكم أن جميع ما في كتب مذاهبكم حق موافق للكتاب والسنة، ثم أكد عليكم ذلك بقوله ولكن أنتم ما تدركون معنى الكتاب والسنة وما يتبادر في أذهانكم فهو خيال، وأما معناهما الحقيقي فلا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم مثل الأئمة الأربعة، فعليه مهما يأتيكم المناظر بالأدلة لم تقبلوا منه إنما تقولون له إنما نحن عليه حق وفق الكتاب والسنة، ولكن نحن وأنتم ما نفقه الكتاب والسنة، وقد أخبر في كتابه العزيز عن من كان قبلكم أنهم لو عينوا الحق لقالوا مثل قولكم هذا، قال تعالى مخبرا عنهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والجمع بينكم وبين من أخبر الله عنهم هو تكذيب النفس فيما تراه وتعينه وتكليفها وتصديقها بما لا تعينه ولا تعلمه، وعذرتم أنفسكم بالعجز عن فهم النصوص الواضحة كالشمس كما عذروا أنفسهم بالسحر وسكر الأبصار بعد المعاينة وسكر الإبصار بعد المعاينة، ثم عمدتم لمناظريكم إلى الجدل الذي أوتيتموه بدلا عن الهدى الذي كان فيه سلفكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن عجائبكم أيضا اشتغالكم بالتفسير والأحاديث وللحكم ترجعون إلى كتب الفقهاء مذاهبكم، فكأن اشتغالكم بهم اشتغال بما لا يعني، وما أرى مثلكم إلا كمثل ساكن حرم مكة يطلبون صيد الحرم ويركبون لطلبه السهل والوعر ولا يصطادونه لأنهم يرونه محرما عليهم اصطياده، إلا أنهم يحبون أن يروا حالاته ومواقعه فقط، فإذا احتاجوا إلى طعام عادوا إلى طعامهم المعتاد الذي لابد لهم منه كالذين لم يطلبوا الصيد، كما تعودون للعمل إلى مذاهبكم فلم يسعدوا بطلبهم الصيد إلا بالعناء، كما لم تسعدوا بطلب علم الحديث والتفسير إلا بالسهر والعناء وإقامة البينة على أنفسكم. قال المقلد المذاهب الأربعة قد مضى عليها 13 قرنا ونيف بدون نكير، فأنت جئت اليوم وصرت تنكر عليهم وقد مضت علماء فحول خزائن العلم ولم ينكروا عليهم، فما يكون إنكارك على الأربعة المذاهب إلا كمثل البعوضة تحاول إزالة الجبل عن محله كما قيل.
نعم يعني هذه القرون الماضية والعلماء على قبول المذاهب الأربعة وكذا وجواز التقليد وكذا، من أنت يعني أنت لست إلا كبعوضة تحاول إزالة جبل بس، فماذا عسى أن تصنع؟ نعم، يا ناطح الجبل،
يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل.
صحيح، نعم.
قال السلفي: نعم، إني لا أستطيع إزالة التقليد بعدما أشربت القلوب حبه ورستموه كابرا عن كابر، ولكن أستطيع إن شاء الله تعالى كلما أتيتم برأي أن أبطله بالأدلة القاطعة كما قال القائل.
يا سلام، شوف يا أخواني، فرق بيني وإيه. أنا لا أستطيع إزالة التقليد بعدما أشربت القلوب حبه ورستموه كابرا عن كابر، أنا ما أستطيع هذا، لأن هذا بهداية الله، ده يحتاج هداية التوفيق. لكن أستطيع بقى اللي أملكه بهداية الدلالة أن أبطل كل قول تأتون به لتجويز هذا التقليد، إنما إزالته ليس لي. كذلك تقول الأشعري، تقول الصوفي، تقول كل هؤلاء: أنا لا أستطيع أن أزيل الباطل من قلوبكم، ولكنني أستطيع أن أضحض باطلكم بحجج الحق بس. نعم،
كما قال القائل: إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء.
شوف يا أخواني، سبحان الله، اللي بجعله الروافض الشيعة مذهب الخامس وحماس اللي بتجعله، يا إخواني سبحان الله، والله أمة عجيبة. بالأمس يا أخواني كان دفن من خامنئي اللي من شهور قتل. من قتل الخامنئي؟
يهود. قتل من؟ يهود.
يهود والأمريكان. من قتل خامنئي؟ من قتل خامنئي؟ كلكم، العالم كله بيقول من قتل، حتى حماس تقول من قتل خامنئي هو اليهود والأمريكان، كل الدنيا، حتى اليهود بيقول احنا قتلنا، حتى الأمريكان يقولوا احنا قتلنا. يا سلمان، ماذا قال يا سلمان الشيعة أمس في تأبين هذا الرجل على مرأى ومسمع من العالم؟ من اللي قتل يا سلمان؟ قالوا بنو أمية. بنو أمية، بنو أمية من هم يا سلمان؟ عند الشيعة يا سلمان، بنو أمية من هم؟ أهل السنة الذين هم النواصب، على مرء أو مسمع من العالم. خصومتنا مع بني أمية. حقيقة المعركة وأعلنوها بعد 7 أكتوبر، جيش الحسين وماذا؟ وبني أمية. وده حقيقة الصواب، لا يهود ولا أمريكان ولا غير ذلك. ولهذا صواريخهم على دول الخليج وإضرارهم دول الخليج أضعاف أضعاف ما يتعلق باليهود. يا إخواني، أمس على مرأة ومسمع جنازة كل العالم بيتابعها. يا إخوان، من قاتل خامنئي؟ ها، بني أمية اللي هم أهل السنة، لأن هم أبناء الحسين ونحن جميعا أبناء بني أمية. يعني أنت يا حمساوي من قتلت خامنئي، أنت يا خليجي، أنت يا مصري، أنت يا ليبي، القاتل الحقيقي الخامنئي بنو أمية، لأن الوصف الحقيقي لخامنئي ومن معه بنو الحسين، بنو الحسين وبنو أمية. متى يعقل الناس؟ متى يعقل الناس؟ يا إخواني، السياسة اليوم المفترض تقتضي ان ايران تجامل اهل السنة. لماذا يا اخواني؟ حتى يجندوا اهل السنة معهم. ما في مجاملة. نحن نعلنها صراحة، يوم ان ندفن خامنئي ان قاتل خامنئي بنو أمية. يا الله، حماس ماذا تقولون؟ في تعزيه، في اكيد هتلاقي الحماس شيء بخصوص الجنازه امس. هما طبعا الاصل هما معزيين في الاصل ومعملين، لكن ما ادري امس طلع حاجه ولا شيء. ايه؟ نعم، في الصلاه، وهم كانوا في الصلاه امس طبعا، لازم يكونوا هناك. امال ايه؟ وابدا حماسه وابدا حماس في الصلاه على خميني وخميني في الصلاه على اسمه هذا ابي العبد. تمام. ادى حقيقه الصراحه ادى حقيقه الصراحه. يبقى يا حماس جاهدوا بالسنن، يبقى يا مسلمون يا مغيبون يا مغيبون. عرفتم اخواني كيف فقد السنن يا اخواني؟ هنسمع بقى ردود النهارده، هنسمع ردود منك يا غنام، هنسمع ردود منك يا حمساوي، هنسمع ردود منكم يا حسان، هنسمع ردود الان الرد على الشيعة في دعواهم ان قاتل خامنئي هو بنو أمية، جيش بني أمية وجيش أبناء الحسين. هذا الحقيقة إخواني بارك الله فيكم. يا ياسر إبراهيمي ما تقول؟ ما تقول يا ياسر إبراهيمي ممن ساعد وأيد حماس في أول صراعه ودافع عن حماس في وصفها لحسن نصر الله وطلع ياسر إبراهيمي يشقشق ويقول يعني هؤلاء مبتدعة مش هؤلاء كفار والاستعانة بالمبتدعة المصلحة. هي استعانة ياسر إبراهيمي؟ استعانة ولا ثناء ياسر إبراهيمي؟ استعانة ولا ثناء ياسر إبراهيمي؟ استعانة ولا ثناء؟ ضللتم الأمة سبحان الله. شوف سبحان الله إخواني، شوف يا إخواني، بنو أمية، بنو أمية هم قتلت خامنئي. يا الله، يعني نتنياهو يلعب بكم لعبا؟ نتنياهو يصطادكم كما تصطاد العصافير في أوكارها. حرماكم من أن يصلي خامنئي الابن على خامنئي الأب، غير موجود. وفي النهاية القاتل بنو أمية، القاتل أهل السنة، النواصب يقولون هم النواصب. يا ليت قوم يعلمون. الحمد لله إخوانا على الهداية، الحمد لله يا ربي لك الحمد، لك الحمد يا ربي لك الحمد. نعم،
كما قال القائل إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعة منه سخيفة أتيناهم بقول الله فيها وآثار مبرزة شريفة. وأما قولك إن العلماء لم ينكروا فيما مضى فهو خطأ بين، فالعلماء لم يتركوا الإنكار في أي قرن قد نهوا بل وصنفوا في ذلك، إلا أنه لم يؤثر لتمكن التقليد من قلوب الناس. وعلى فرض أن من مضى من العلماء لم ينكر التقليد فعدم الإنكار مع المعاينة من غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك دليلا لتشريع ذلك الحكم. قال السلفي أيضا هل ترى أن أهل المذاهب الأربعة كلهم على الحق والهدى؟ أم مذهبك على الحق وغيره على الباطل؟ قال المقلد كلهم على الحق والهدى واختلافهم رحمة لحديث اختلاف أمة رحمة. قال السلفي فما دمتم ترون كلهم على الحق والهدى لماذا تحكمون ببطلان عمل مقلد مذهب فلان إذا عمل عملا لا يصح في مذهبه ويصح في أحد المذاهب الثلاثة أو في الثلاثة كلها؟ فما بعد الحق إلا الضلال؟ أو لم يكن إلهكم الذي يقبل عمل عامل منكم ويجزي به ويرده واحدا؟ أم لكل صاحب مذهب منكم إله آخر شرع له شريعة على حدة ولا يقبل منه إلا ما شرع له؟ أم إله واحد ولكن الحق متعدد عنده؟ أم شرع لكل صاحب مذهب شريعة على حدة لا يتجاوزها كالأنبياء أبناء علات؟ قال المقلد الله واحد وشريعته في الإسلام واحدة ولا يلزم من اختلاف أهل المذاهب ما ذكرت، إنما هو من سوء فهمك وقلة اطلاعك على أقوال أهل العلم. قال السلفي وإن لم تقولوا ما ذكرت بألسنتكم لكن سيركم الذي أنتم عليه اليوم ودينكم الذي تدينون به ربكم ينطق ويشهد بما ذكر، وإن كرهتموه وأنكرته ألسنتكم وهو لا يستجيزه الصبيان فضلا عن العقلاء وفضلا عن العلماء. كون الله يقبل عمل زيد من المسلمين لانتسابه لمذهب فلان ويرد عمل عمرو من المسلمين لانتسابه لمذهب فلان الآخر وقد عمل عملا واحدا بصفة واحدة. فإن قلت اعتراضك هذا يخطئ القرون الثلاثة الفاضلة باتفاق المسلمين. أقول لا يشملهم ولا يشمل من صار بسيرهم بل يخص من خالف سيرهم وجعل يحلل ويحرم ويجوز ويبطل أعمال العباد بمجرد الانتساب إلى مذهب فلان وفلان بدون أي حجة من الشارع، فإن كان مذهبه مذهب فلان جاز عمله مما لم يجوز لو فعله مقلد مذهب فلان الآخر، وحل له ما هو محرم على مقلد مذهب فلان آخر، كما سوف تسمع من مفتيكم هذا يفتي على الأربعة المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وهذا أول سائل له يقول: يا سيد الشيخ، مسحت على ربع رأسي. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنفي. قال الشيخ: وضوءك جائز. يا سيد الشيخ، مسحت على ربع رأسي. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: مالكي. قال الشيخ: وضوءك باطل. يا سيد الشيخ، مسحت على ربع رأسي. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: شافعي. قال الشيخ: وضوءك صحيح. يا سيد الشيخ، مسحت على ربع رأسي. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنبلي. قال الشيخ: وضوءك غير جائز. سيد الشيخ، تنحنحت في الصلاة. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنفي. قال الشيخ: صلاتك باطلة ما لم تكن معذورة. سيد الشيخ، تنحنحت في الصلاة.
يعني واحد آخر، يعني هو الشيخ يسأل السؤال عدة مرات. نعم.
قال الشيخ: صلاتك باطلة ما لم تكن معذورة. سيد الشيخ، تنحنحت في الصلاة. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: شافعي. قال الشيخ: صلاتك صحيحة. سيد الشيخ، تنحنحت في الصلاة. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: مالكي. قال الشيخ: صلاتك جائزة. سيد الشيخ، تنحنحت في الصلاة. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنبلي. قال الشيخ: صلاتك باطلة إلا أن يكون بالعذر. سيد الشيخ، أظن إذا صمت أني أمرض. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنفي. قال الشيخ: يجوز لك الإفطار. سيد الشيخ، إذا صمت أظن أمرض. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: مالكي. قال الشيخ: إذا ظننت مرضا شديدا واجب عليك الإفطار. سيد الشيخ: أظن يصيبون مرض إذا صمت. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: شافعي. قال الشيخ: لا يجوز لك الإفطار. سيد الشيخ: أظن إذا صمت أني أمرض. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنبلي. قال الشيخ: يسن لك الإفطار ويكره لك الصيام. سيد الشيخ: خرجت من عرفة قبل غروب الشمس. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنفي. قال الشيخ: حجك جائز ووجب عليك الدم لترك واجب. سيد الشيخ: خرجت من عرفة قبل غروب الشمس. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: مالكي. قال الشيخ: حجك باطل. سيد الشيخ: خرجت من عرفة قبل غروب الشمس. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: شافعي. قال الشيخ: حجك صحيح ويندب لك الدم لترك السنة. سيد الشيخ: خرجت من عرفة قبل غروب الشمس. قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنبلي. قال الشيخ: حجك جائز ووجب عليك الدم لترك الواجب. سيد الشيخ: أيحل لي أكل القنفذ؟ قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنفي. قال الشيخ: حرام علي. سيد الشيخ: أيحل لي أكل القنفذ؟ قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: مالكي. قال الشيخ: حرام لك. سيد الشيخ: أيحل لك أكل القنفذ؟
أيحل لي أكله.
أيوة. أيحل لك أكل القنفذ؟
لي.
أيحل لي أكل القنفذ؟ قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: حنبلي. قال: حرام علي. سيد الشيخ: أيحل لي أكل القنفذ؟ قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: شافعي. قال الشيخ: حلال علي. سيد الشيخ: أتحل لي زوجتي المطلقة بالثلاثة إذا تزوجت بشرط التحليل؟ قال الشيخ: مذهبك؟ قال: حنفي. قال: الشرط باطل وحلت لك إن دخل بها مع لعنة تصيبك وتصيبها. سيد الشيخ: أتحل لي زوجتي المطلقة بالثلاثة إذا تزوجت بشرط التحليل؟ قال الشيخ: ما مذهبك؟ قال: مالكي. قال الشيخ: لا تحل لك ما لم تنكح نكاح الرغبة ويدخل بها. سيد الشيخ: أتحل لي زوجتي المطلقة بالثلاثة إذا تزوجت بشرط التحليل؟ قال الشيخ: مذهبك؟ قال: شافعي. قال الشيخ: هذه المذهلة في المسألة والمذهب الشافعي فيها قولان: أحدها إن قال لها: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا لم تحل لك، والقول الثاني إن قال لها: إذا وطئتك فأنت طالب، فعلى القولين أيضا، ففي القديم تحل لك وفي الجديد فلا تحل لك. سيد الشيخ: أتحل لي زوجتي المطلقة بالثلاثة إذا تزوجت بشرط التحليل؟ قال الشيخ: ما ذهبك؟ قال: حنبلي. قال الشيخ: لا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر بنكاح صحيح بدون شرط التحليل. سيد الشيخ: هل يجوز لي نكاح الشغار؟ قال الشيخ: مذهبك؟ قال: حنفي. قال الشيخ: اسأل عن هذه المسألة علماء مذهبك لعله يجوز عندهم بصفة أو يفرض لكل امرأة مهر مثلها، وأما أنا فلست على يقين من حكمها في مذهبكم، وأما عندنا فغير جائز لأنه نكاح منهي عنه. سيد الشيخ: أيجوز للاقتداء بالمتنفل وأنا أصلي مكتوبة؟ قال: ما مذهبك؟ قال: أفتني بأي مذهب كان لأن قصد الفائدة. قال الشيخ: كيف أفتيك وأنت لم تبين لي مذهبك؟ لكن أفتيك حسب ما في مذهبك.
لكي أفتيك
حسب مذهبك. قال: مذهب الكتاب والسنة. قال الشيخ: أنت غير مقلد لأحد الأئمة؟ قال: نعم. قال: اذهب عني، أنت خامسي المذهب، التمس خامسيا مثلك واستفته. قال: يا سيد الشيخ، أفتني كما كنت تفتي للناس، وكل سؤال تني.
وكل سؤال تني.
قال الشيخ: الناس لهم مذاهب ليسوا مثلك. قال: يا سيد
أنا
الشيخ،
أنا عند أصل هذا رباعي المذهب، حنفي مالكي شافعي أستطيع، أما خماس المذهب هذا ضائع ملعو مكان في الدين. إذا بلا خماسي نسأل. نعم.
قال يا سيدي الشيخ أتبغي لي أن أبتغي مذهبا أفضل وأهدى من الكتاب والسنة؟ قال الشيخ للطلبة أخرجوه عني هذا مضل لا يضلكم بكلامه هذا. قال يا سيدي الشيخ إن كان المتمسك بالكتاب والسنة مضلا عندكم فما ترون حكم المتمسك بغيرهما؟ وفوض أمري إلى الله فالله المستعان وحسبي. سيدي الشيخ أني سوف أتوب إذا أخبرتني بشيء واحد. قال الشيخ ما هو؟ قال أخبرني عما سيحاسبني به ربنا حين ألقاه. هل سيحاسبني عما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم سيحاسب كل شخص منا حسب مذهب إمامه؟ فمن لقي الله منا وعمله وفق مذهب إمام سلم، ومن لقيه وعمله مخالف لمذهب إمام عطب؟ أرشدني هداك الله لكي ألزم عما أنا عنه مسؤول ومحاسب. قال الشيخ أسكت أنت في ضلالك القديم، هذا سؤال تعنت. فهل ترى هكذا كان اختلاف الصحابة واستفتاؤهم وفتواهم؟ وهل ترى لو يرى هذه الحالة رجل عاقل خالد
ذهن؟ سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. يعني ليس الشأن في نصرة الحق يا أخواني على الباطل، هذا أمر مفروغ منه، ولكن الشأن يا أخواني في العالم الذي عنده أداة نصرة الحق على الباطل. الحق يا أخواني منصور منصور، والباطل مدحور، لكن العلم انظر كيف تلاعب هذا العالم السلفي فيما افترضه وكذا بهذا الحزب بهذا المذهب الذي يتعصب لمذهب ويجب على الناس تقليد مذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها. انظر ماذا صنع فعلا. صدق ابن عبد الوهاب حينما قال ليس الإشكال في هذا في النصرة، وإنما القضية إخوانه الأمر في من ينزل ساحة المعركة ويخذ كذا بلا سلاح، هذه المشكلة. لكن أنت تنزل الصراع هذا وما معك ساحة العلم. نعم.
قال فهل ترى هكذا كان اختلاف الصحابة واستفتاؤهم وفتواهم؟ وهل ترى لم يرى هذه الحالة رجل عاقل خالي الذهن أيظن أن هؤلاء أهل دين واحد ومعبودهم واحد؟ كلا، ما يفهم منهم ذلك كيف يفهم منه ذلك وهو يرى كل سائل يأخذ حكمه على حدة حسب من تسب إليه من المذاهب، ولا يفتي له حتى يبين مذهبه. وأما احتجاجك بحديث اختلافهم رحمة فغير صالح للاحتجاج به، لأنه ضعيف وغير معقول شرعا وعقلا أن يكون الاختلاف أرحم وأولى للأمة من الاتفاق، بل الاتفاق أرحم وأولى. لحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعث إلى اليمن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتفق ولا تختلف. فإذا كان هذا الأمر والنهي للشخصين ففي اختلاف الأمة أولى. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسبكم كتاب الله. وقال غيره قربوا بي أكتب لكم. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عند التنازع. متفق عليه، والحديث أطول مما ذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مخبرا بما سيكون بعده من الاختلاف ومحذرا عنه فإنه من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولو كان في الاختلاف خير لما حذر عنه. والحاصل قد علم شرعا وعقلا حسن الاتفاق وقبح الاختلاف، ولا حاجة لسرد الأدلة الواردة في ذلك. وعلى فرض صحة الحديث يحمل على اختلافات.
طيب على فرض صحة الحديث، وإذا مسألة مهم، الاختلاف رحمة قد يكون له وجه نعم، لكن انتبه ليس الاختلاف في حد ذاته وهو ما رده، لكن ما وجه كونه رحمة. ليست كل المسائل مجمع عليها، وليس إدراك الحق عند الله أقول هذا عند الله عند الله وأجزم بمستطاع، ولكن حسبنا أن الله تعبدنا بالاجتهاد فيما لا نعلم أن الحق في عند الله كيت وكيت، ولكن بحسب ما عندنا من الأدلة لي مسائل الاجتهاد. فكون الله شرع للأمة إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، كون أنه يؤجر هذا وذاك وإن كان الأجر يختلف بحسب إصابة الحق عند الله أم لا، كون هذا جعله الله عز وجل حدا لنا نأثم هذا رحم، هذا رحم، وأن الله ما كلفنا بإصابة الحق عنده، وإلا كان هذا لا يستطيع أحد. فالله عز وجل قبل مني أن أشهد في النص ولو خالفت إذا لم أحد. يبقى ده الاختلاف الرحمة إيه؟ أن قبول الله، أن إعذار الله للناس أن يكتلوا في مسائل الظنية هذا نفسه رحم، تشريع سهل. والله ما كلفنا بالإصابة قطعا، فإن هذا يكون في المجمع عليه وفي النصوص الظاهرة. أما الخفية فلو كلفت الله بهذا لكان تكليفا بغير مقدور. نعم. قال
وعلى فرض صحة الحديث يحمل على اختلافات أهل العلم في الفهم واستنباط الأحكام للأشياء الحادثة التي لم يوجد لها نص. الناس أيوة. على سعة في ذلك لهم أن يأخذوا بقول أي عالم ولا عتب عليهم. فعليه يكون معنى اختلافهم رحمة، أي أن هذه الأمة غير مؤاخذة فيما اجتهدت فيه من أمر دينها لغير المنصوص عليه.
تمام.
من كان منهم أهلا للاجتهاد إن أصابوا أو أخطأوا فللمصيب منهم أجران وللمخطئ وأجر، والعامل بقولهم في ذلك غير ملام، ولا شك أن هذا رحمة من الله. وأما اختلافاتكم أنتم اليوم لفي معزل عما ذكر، لأنها شركات عملتموها مقابل النص وجعلتموها معيارا للنصوص، كل فريق منكم يرد نصا غير موافق لمذهبه غيرة ونضالا عنه، مع أنه كان الواجب عكس ذلك بأن تردوا كل قول خالف النصوص الشرعية. فإذا قلتم لابد لنا من لزوم الأقوال المنسوبة إلى أئمتنا لكان لكم لذلك سبيل بدون أن تردوا النصوص، وذلك أن يقلد كل منكم إمامه في الحكم الذي استنبطه من النصوص الغير المنصوص عليه. فإذا فعلتم ذلك فقد جمعتم بين النصوص والتقليد، وإن كان هذا أيضا خلاف سبيل السلف ولكنه أهون بالنسبة إلى رد النصوص تجاهلا. قال المقلد: تجرأت وخطت فيما لا طاقة لك به، وشنعت على أهل المذاهب وخطأت الإجماع، وقد جاء في الحديث إذا أصاب المجتهد فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وهذا دليل واضح بأن عمل كل مجتهد ومن تبعه صحيح مرضي، وإن أخطأوا فالمخطئ منهم مأجور أيضا بنص الحديث. فبهذا الحديث ظهر بأن اختلاف المجتهدين في المسائل الدينية لا يقتضي تعدد الآلهة والاختلاف المشروع، وبه بطلت جميع حججك السابقة واللاحقة. قال السلفي: الحديث الذي ذكرته غير معروف باللفظ الذي ذكرته، إنما نعرف وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر، متفق عليه. وهذا الحديث مورده خاص وهو في حق الحكام، ومع ذلك لم أنكر اجتهاد أهل العلم، فهو أمر معروف شائع عند أهل العلم بدون نكير، إلا أني أقول ذلك بدون
طبعا الحكام يعني القضاة وكذا. نعم.
إلا أني
لكنه يكون في أهل العلم خاطبة. نعم.
إلا أني أقول ذلك بدون توقيت بزمن دون زمن وبدون حصر على عدد معين، ولا شك أن اختلاف أهل العلم في الفهم والاستنباط لا يقتضي تعدد الآلهة ولا تعدد المشروع كما ذكرت، إنما الذي يقتضي ذلك وينطق بلسان حاله إما بتعدد الآلهة أو تعدد المشروع تقليدكم والذي أنتم سائرون عليه اليوم، حيث جعلتم علة الحل والحرمة وصحة الأعمال وعدم صحتها والانتساب إلى مذهب فلان وفلان، فبذلك جعلتم المسلمين على أربعة أقسام، وجعلتم لكل قسم منهم إماما خاصا يتبعونه كما تتبع الرسل صلوات الله عليهم. وقلتم: من عمل منهم خلاف ما كتب في ما في كتب مذهب إمامه بطل عمله، ولو وافق كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة رضوان الله عليهم أو أحد الأئمة الثلاثة أو غيرهم من أهل العلم والفتوى. فإن كانت المخالفة في الأعمال قلتم بطل عمله، وإن كانت في المطعوم قلتم طعم شيئا محرما مع أنه طعم شيئا حلالا وعمل جائزا في غير مذهب إمامه، ومن عمل منهم وفق مذهب إمامه قلتم جاز عمله وطعم شيئا حلالا وإن خالف الكتاب والسنة والأثر وبقية الأئمة الثلاثة. وصنيعكم هذا هو الذي لا يخلو من أحد الأمور الأربعة لا محالة، ولا بد أن تقولوا بواحد منها اضطرارا، إما أن تقولوا بتعدد الآلهة تعالى الله عن الشريك، أو تقولوا إن الأئمة كانوا رسلا وشريعتهم مختلفة كما هو عادة الله في رسله كونهم يتفقون في التوحيد ويختلفون في بعض الفروع، أو تقولوا الحق متعدد عند الله، أو تقول لم يسبق حكم من الله تعالى إنما الأحكام تتجدد حسب اختلاف الأئمة المجتهدين، وإلا فيستحيل إصابة جميعهم الحق في أمر واحد اختلف فيه الأربعة أو الثلاثة أو الاثنان، وهذا كله إن لم تقولوه بألسنتكم وتعتقدوه بقلوبكم، لكن لسان حالكم وأفعالكم ناطق به جهارا. ولا ريب أن الله واحد ورسوله الذي أرسله إلى هذه الأمة واحد، وهو خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم، وشريعته التي جاء بها واحدة والحق واحد، كما ذكر عن الإمام مالك قال: أشهب سمعت مالك كان يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهم وبه يقول الليث. قال أبو عمر: الاختلاف
قبل واستدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة أن النبي صواب الطائفتين وما عاب الطائفة من الطائفتين، فكيف الرد؟
نقول النبي لم يصوب شيء.
الجواب أن النبي لم يصوب الطائفتين، إنما لم يعب الطائفتين. طب وما الفرق؟
فرق شاسع،
وهو أنه فرق بين التصويب لطائفتين وعدم عيب طائفتين. أما عدم العيب فعلى ما يعاب، وهم بين مجتهد مأجور أجرين ومجتهد أجر واحد، وقد سلك كل منهم ماذا؟ المسلك الشرعي، لهذا ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا ذا، لكن المصيب واحد، وقد اختلف العلماء في المصيب، فهم متفقون عن المصيب واحد، لكن اختلفوا في من المصيب، هل الذي صلى في بني قريظة والذي صلى في في الطريق. نعم.
قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد العلماء من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله، وما اختلاف الأئمة الأربعة فيما اختلفوا.
ولهذا لا يفتى بالاختلاف، لا تستفت مفتيا فيقول لك مسألة خلافية وفقط. هذا ذكر اختلاف، هذا ليس فتوى وليس حكما شرعيا. العلماء اختلفوا، طب ماشي اختلفوا، ماذا أصنع أنا الآن؟ إنما تفتي أنت بما تراه أقرب إلى الصواب. نعم.
وما اختلاف الأئمة الأربعة فيما اختلفوا فيه إلا كمثل
لأن بعض مستدل بالخلاف يا أخوان. يعني إيه؟ يعني مثلا هذه مسألة سألتني فيها، تمام، أتلح من جزور، ينقض ولا ينقض؟ أقول ولا اختلفوا، إن شئت توضأ إن شئت أترك. طيب مثلا الزكاة في خارج من الأرض في كله ولا في ما يكال والدخر وكذا؟ قال الله العلماء اختلفوا بأي شيء خذ، مثل ما يقرر سعد الدين هلال الآن، خلاص يعتبر الفتوى بالخلاف. أبرزوا للأمة جميع أقوال الفقهاء والشعب يختار. أنت كفقيه عليك تقول الأمة اختلفت في هذه على ثلاث أقوال، قول بكذا وقول بكذا وكذا وكذا. طب والشعب بقى؟ الشعب يختار. إيه اللي عايز يختار ده؟ يختار، واللي عايز يختار ده يختار، واللي عايز يختار ده يختار. وكأن الثلاثة نصوص، اللي يأخذ بالنص هذا يأخذ، واللي يأخذ بالنص هذا يأخذ، واللي يأخذ وكأنهم أنبياء، اللي يأخذ بالنبي هذا واللي يأخذ بالنبي هذا واللي يأخذ بالنبي هذا. وهذا والعياذ بالله ضلال مبين، وده بيصنعه الإخوان أيضا. تجي تأتي لهم الحق يقول لك لكن فلان خالف، وده بيقرر قرضاه كثيرا جدا. فبعض الناس يظن أن الفتوى إنما تكون بالاختلاف، طالما الأمة اختلفت والمسألة دي عليها قول إمام قل به. نعم.
قال: وما اختلاف الأئمة الأربعة فيما اختلفوا فيه إلا كمثل أربعة أشخاص اختلفوا في ناحية القبلة وهم في جهة واحدة منها، مثلا في الجانب الغربي من الكعبة، فصلى كل واحد منهم إلى ناحية من الجهات الأربع بعد بذل الجهد في التحدي، فاقتدى بكل واحد منهم أناس. وأنت تعرف أن المصيبة للقبلة منهم واحد، باستحالة أن تكون في الجهات الأربعة من بقعة واحدة. فإذا استحال أن تكون القبلة في الجهات الأربع من بقعة واحدة، فكذلك يستحيل أن يكون الحق مع الأئمة الأربعة في أمر واحد اختلفوا في حله وحرمته وجوازه وعدم جوازه. وإن كانوا هم مأجورين في ذلك، المصيب منهم للإصابة والاجتهاد، والمخطئ منهم للاجتهاد فقط لا للخطأ بل لقصده الصواب. ومثل من يخالف من المقلدين لهم النصوص الشرعية بعد ظهورها جمودا وتعصبا للمذهب كمثل العالم بالقبلة يقتدي بمن أخطأها. والحاصل إذا حكمت بتعدد الحق يلزمك أن تحكم بتعدد القبلة، وإذا حكمت ببطلان صلاة المقتدي العالم بالقبلة بمن أخطأها يلزمك أن تحكم ببطلان عمل المقلد بالعالم بالنصوص الشرعية ويخالفها جمودا على مذهب إمامه لعدم الفارق. ولو كان كل ما يقوله المجتهدون باجتهادهم في الدين حقا وفق حكم الله ورسوله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أميره بريدة رضي الله عنه ألا ينزل عدوه إلا إذا حصره على حكم الله، وقال له: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف
طلب. ليه؟ فإنك إن تخطئ حكمك وكذا أهون من أن وأحب أن تخطئ حكم الله ورسوله. ما تخبر تقول هذا حكم الله. طب يا أخواني، يعني أنا ما أقول الناس الصلاة واجبة مثلا، إنما هذا في المسائل الاجتهادية، فما أقول هذا حكم الله، لكن أقول هذا اجتهادي أنه حكم الله. إنما في المسائل المقطوع بها أقول هذا حكم الله. تحريم الأمهات في النكاح ده حكم الله، هذا حكم الله. نعم.
تأمل كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الله وحكم الأمير، ونهى أن ينسب حكم المجتهد إلى الله حذرا من خطأ المجتهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث،
وهذا من أدلة الكبرى أيضا على أنه إيه؟ لا يجوز التقليد لأنه قد تخطئ. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. وهذا الحديث صريح في أن المجتهد يصيب ويخطئ. ومن هذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم به، فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
يا سلام، الله أكبر. الكاتب قال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين. طب وما يدريك؟ قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين، مش ما أرى الله. ما أرى الله يبقى مجزوم بصحته، وما يدريك يبقى هنا إيه؟ ما رأى أمير من عمر، قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جعل الله الحق في لسانه وقلبه، لم يرضى أن ينسب اجتهاده إلى الله خشية الخطأ، فما بالك برأي غيره. وروي عنه أيضا بسند الرجال وهو ثقات أنه قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فقد لقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، فوالله ما آلوا على الحق، وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والله ورسوله كان أعلم بما في ذلك من المصلحة. والحاصل لو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خط علماء السلف بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية، والعقل السليم يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا وحقا كله. وقد أحسن من قال: إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال. فما شرعه الله تعالى لهذه الأمة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو مشروع لجميع الأمة إلى يوم القيامة، وأي عمل صح وجاز وصار مرضيا عند الله من شخص من المسلمين لموافقته ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز ومرضي من جميع من عمل من الأمة مثل عمله، وأي عمل عمله شخص من المسلمين وكان مكروها عند الله ومردودا عليه لمخالفته ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يكون مكروها ومردودا على جميع من عمل من الأمة مثل عمله، وأي شخص أحله الله شخص وأي شيء حله الله لشخص من المسلمين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال لجميع الأمة، وأي شيء حرمه الله على شخص من المسلمين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام على جميع الأمة، وأي عمل أجر به شخص من المسلمين لموافقته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مأجور فيه جميع من عمل من الأمة مثل عمله، وأي عمل وزر فيه شخص من المسلمين لمخالفته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك مأجور فيه جميع من عمل من الأمة مثل عمله، وأي عمل أبيح لشخص من المسلمين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعذر فكذلك يباح لجميع من أصيب من الأمة بمثل عذره، وغير ممكن شرعا وعقلا أن الله تعالى يؤجر زيدا من المسلمين لانتسابه لمذهب فلان ويؤزر عمرا لانتسابه لمذهب فلان الآخر في عمل واحد كل منهما عمله مخلصا فيه وفق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا ما قلت عمرا
عمرا
ليه فين الواو؟
لا عمرا
عمرا ولا عمرا؟
لا هي عمرا لان عمر عمر غير
لو عمر هذا ممنوع اصلا يبقى عمرا، لو هي عمر يبقى عمرا مش عمرا، فهذه عمرا بس الواو تحسب عند التنوين. نعم.
قال تعالى: الله ان يعذب عمرا بالجحيم بفعل ينعم فيه زيدا بالنعيم في نحو من فتاوى شيخكم السابق، مثلا الحنفي والشافعية اذا رضع كل منهما من ام الاخر مصة واحدة ثم نكح احدهما الاخر فالشافعية تكون غير مسؤولة بهذا النكاح لانه جائز في مذهب امامها حيث لا يكون اخاها بمصة واحدة، والحنفي الذي هو زوجها يعذب بذلك الا ان يعفى عنه الى انه يكون اخاها بمصة واحدة في مذهب امامه، وكذلك تارك الصلاة كسلا إن كان حنفي المذهب صار من جملة فسقة المسلمين في مشيئة الله، وإن كان حنبلي المذهب صار كافرا مؤبدا في النار، تعالى الله من أن تتناقض أحكامه ووعده ووعيده. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحاصل حكم الله فيما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه واحد لم يخص بحكم شخص أو أشخاص من المسلمين دون الآخرين إلا من خصه بعذر كالمرض أو الاضطرار أو سفر ونحو ذلك. أما الاختلافات التي تكون بين أهل العلم في الفهم والاستنباط فغير داخلة فيما ذكر، مهما اختلفوا فهم كلهم على خير والمخطئ منهم غير ملام للعذر لا لكون كل مجتهد مصيبا كما تزعمون أنتم، وكذلك غير داخل العوام الآخذون بأقوال أهل العلم بدون تحيز إلى فئة خاصة كتحيزكم، ويجب عليهم الأخذ بالكتاب السنة إذا بلغهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لأقوال العلماء الذين أخذوا عنهم لأنهم صاروا عالمين بالجزئية، وهذا إذا علموا صحة الحديث من أهل العلم وفهموا منهم معناه، ولا يجوز لهم أن يعملوا بكل ما وجدوه معنونا بقال أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب عليهم أن يعملوا بالكتاب إذا علموا معنى الآية وأنها محكمة من أهل العلم. وخلاصة اختلاف أهل العلم الأئمة الأربعة وخلافهم من العلماء المشاهدين كلهم مأجورون في الإصابة والخطأ لبذل جهدهم للصواب، والآخذون بأقوالهم جاهلين بالنص غير ملامين أيضا، وهم على هدى ما لم يطلعوا على النص الشرعي المخالف لما هم عليه، فمن وجد منهم النص وفقهه ثم أصر على ما كان عليه تعصبا فهو ضال مخطئ السبيل وأعماله باطلة بدون شك، وإن صححها في الدنيا جدلا.
يعني الإمام المجتهد هذا مأجور إما واحد أو بأجر أو بأجري، والجاهل أيضا اللي هيسأل إماما أو كذا أو تبع إماما هذا أيضا ذا عذره، أما الذي بان له الحق فيترك الحق لقول إمامه هذا هو المتعصب المأزور. نعم.
وفي هذا المعنى يقول القائل: وأقذ باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنام، ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قول بالكلام، إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب ربي ذي انتقامي، وما قال الرسول فلا خلاف له يا رب أبلغه سلامي. قال المقلد: تريد أن يكون الناس كلهم علماء مشاهدين، لم يكن ذلك فيما سلف ولا يكون فيما بعد.
لكن قول، انتبه، وأخذ باختلافهم مباح توسيع الله على الأنام، أخذ باختلافهم مباح فيما أظن أن هذا القول يوافق الصواب، وليس أن أنا أتخير بين أقوالين بهواية. نعم.
قال السلفي: لا أريد ذلك وهو غير ممكن كما ذكرت، ولكن أريد أن يعمل عالمكم بالكتاب والسنة كما أمر الله تعالى ثم بأثر
الصحابة. يعني طبعا شبهة، إذا أنت منعتني أن أقلد مذهبا تريد من الناس أن يكونوا جميعا مجتهدين؟ قال: لا أريد ذلك وهذا غير ممكن كما ذكرت، ولكن ها
ولكن أريد أن يعمل عالمكم بالكتاب والسنة كما أمر الله تعالى ثم بأثر الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يجد عمل باجتهاده أو أخذ باجتهاد من يظن أنه خير منه، ثم إذا وجد الحكم من الكتاب أو السنة ترك اجتهاده واجتهاد غيره وأخذ بالحق الذي أمر الله بالعمل به. وعاميكم لو سأل أي عالم عن حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فأفتاه عن بينة يأخذ بقوله، ولست أعني أنه يسأله عن الأدلة، بل أعني أن يكون قصده ذلك للمذهب، لكنتم حقيقة على أثر الصحابة رضي الله عنهم وعلى الهدى الذي تدعون بدون بينة. وأما ما دام عالمكم لا يقبل صرفا ولا عدلا إلا ما يجدوه في كتب مذهبه، وجاهلكم لا يقبل صرفا ولا عدلا إلا من عالم مذهبه، فأنتم في معزل عن الهدى وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، والله يهدي من يشاء من عباده وهو على كل شيء قدير. ثم فلتعلم أن جدلي معك في أول الجلسة إلى هنا هو في حق من ينتسب منكم إلى العلم، أما العامي فمذهبه مفتي كما أشرت إليه هنا، وفي المنقول عن السلف
فمذهبه هذا. الخلاصة يعني الخلاصة أن جدلي معك فيه هو في حق من ينتسب منكم إلى العلم، يبقى لابد أن تخير الدليل، أما العامي فمذهبه مفتي، أو فمذهبه مذهب مفتي، فسألوا أهل ذلك الكتب لا تعلمون، وهو المنقول عن السلف وهو المنصوص عليه في مذهب الأحنافي في البحري. نعم.
وحاشية السند على فتح القدير، وقال في فتح القدير: الحكم في حق العمي فتوى مفتي، وقال الفلاني: رأيت مثله منقولا عن بعض علماء الشافعية. قال المقلد: أكثرت علي الصرصرة بدون فائدة، والآن أحب أن أنصحك لله والدين النصيح، وأحب لك ما أحب لنفس، أترك عنك الصرصرة هذه واترك فرقتك الشرذمة وكن مع السواد الأعظم تنجح وتربح، وطالع من كتب المذاهب الأربعة ما شئت تجد ما يسرك، وتكن على بصيرة من دينك، وقد قيل: من تبع عالما لقي الله سالما. قال السلفي: إني لا أشك أنك تقصد نصيحتي بما ذكرت، وتحب لي ما تحب لنفسك بالأخص في هذا الأمر، وأنا أصدقك على ما قلت، إلا أني أرى نصيحتك هذه أشبه بنصيحة أبي جهل لأبي طالب حين احتضر.
يا الله، شوف الرفق الشد، يعني الرفق الشد. أنا أصدقك على ما قلت، إلا أني أرى نصيحتك هذه أشبه بنصيحة أبي جهل لأبي طالب حين احتضر. شرع يقول له أبو جهل: ها،
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا شك أنه يحب لنفسه ملة عبد المطلب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا شك أن أبا جهل حب لنفسه ماذا؟ ملة عبد المطلب. فهو أراد من أبي طالب أن يموت على ملة عبد المطلب التي يعتقدها من؟ أبو جهل. نعم.
إلا أنه يعارض بذلك التوحيد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه على عمه، كما تعارضني لتمنعني بنصحك هذا عن العمل بالكتاب والسنة، ولكني سأنصحك نصحا ليس كنصحك، والنصح أغلى ما يباع ويوهب.
يا سلام، الله، أدب موجود، علم موجود، رحمة موجودة، شدة موجودة، الله أكبر. عند أهل السنة تجد كل شيء، خير كله إخواني في كلام أهل السنة. شوف المتقدم منهم والمتأخر والمعاصر يا إخواني، الضابط الهداية، الضابط الاستقامة على السنة. فمن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. أمر السنة على نفسك يخرج منك المرجع إن شاء الله. نعم.
قال: فاعلم أن الله تعالى لم يكلفك ويوجب عليك اتباع شخص معين من أهل العلم وغير سائلك عن إمامك ومذهبك حين تلقاه ويحاسبك عما أسلفت وعملت في حياتك، إنما يسألك عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الثقلين، وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأول عقبة من عقبات الآخرة وأول سؤال واختبار سيكون لك ولغيرك هو سؤال القبر، تسأل فيه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الأعظم.
ليس الإمام الأعظم الذي هو أبو حنيفة، إنما تسأل عن الإمام الأعظم هو إمام العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أمة تسأل عن نبيها. فمن نبيك؟ طارة تقول موسى، من نبيك؟ طارة تقول عيسى، من نبيك؟ طارة تقول محمد صلى الله عليه وسلم، على حسب النبي الذي أرسل إليك. نعم.
وهو الإمام الأعظم.
وأما عن دينك فهو الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، وأما عن ربك فهو الله الذي هو رب جميع الأنبياء. نعم.
وهو الإمام الأعظم لا عن غيره تسأل قط، عن غيره تسأل قط، سيقال لك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم أو هذا الرجل، ولن تسأل عن إمام المذهب إذ ذاك ولا بعده، بل إمامك سيسأل عنه كما تسأل عنه بأنت وغيرك، إلا أنه لم يعذرك بجهل ما شرعه لعباده حيث قطع العذر بإنزال الكتاب وإرسال الرسل صلوات الله عليهم. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الجاهل أن يسأل أهل العلم. وهذه نصيحتي أهديكها، إن قبلتها فبها سروري، وإلا الله فدعني الله فإني الله على بصيرة من دينك.
إن قبلتها فبها سروري، الله أكبر. أصر إن هديت إلى الحق، وذلك لأن خصومة أهل الحق في الحق، ليست خصومة أهل الحق مع غيرهم في أمور شخصية، لا والله، إنما هي في حق وباطل. فإن هديت إلى الحق فلن تجد أفرح بك من أهل الحق. أحرص الناس عليك وأنصح الناس لك وأحب أحد إليه هدايتك، لا والله، ليس بأولادك ولا بأهلك ولا بعشيرتك ولا بفصيلتك ولا بأحد من أهل الحق. اسكت، أليس هذه غيبة؟ قال اسكت، فوالله إنا لأرحم بهم من آبهم وأمهاتهم. نعم. وإلا فدعني فإن على بصيرة من ديني. وأخيرا أقول
وأخيرا أقول لك ما قاله مؤمن آل فرعون حتى قال تعالى مخبرا عنه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأقول لك أيضا كما قال القائل سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. إليك انتهت أيها الناظر حجج الخصمين موضحة، فاقض بما أنت قاض وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على النبي سيد الأنام وآله وصحبه الكرام. يا رب بك نستعين في أمر الدنيا والدين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. قد تم بفضل الله وعونه ما إياه أردت في يوم الأحد الموافق 13 من ذي القعدة عام 66 و300 وألف.
اقرأ التنبيه هذا.
قال تنبيه جل ما نقلته في هذه الرسالة من كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر ومن إيقاظ الهمم للفلاني، فإنه مروي بالأسانيد وقد حذفتها للاختصار. وقال الفلاني في آخر مقدمته قال إن جميع ما ذكرناه من الآثار من أول المقدمة إلى آخرها كله مروي بأسانيد جياد حذفناها اختصارا، وجلها لحافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر من كتاب العلم والتمهيد والاستذكار والاستيعاب، كلها له. وما عداه فمن كلام حافظ المشرق أبي بكر البيهقي، وقليلا منه نقلته من رسالة العلام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي، والله الموفق للصواب. ولعل الناظر أن يجد في هذه الرسالة اختصارا في بعض الأدلة وتركا لبعضها، كما الاختصار فصنعته عمدا حذرا من التطويل، لأن رسالتك الإشارة في الموضوع، وأما ترك بعض الأدلة فتركتها لوضوحها. ولعل الناظر يجد اختصارا في بعض الألفاظ يخل بالمعنى أو إطناما بدون معنى أو تكرارا غير مفيد وغير ذلك. فإن كان الناظر من علماء المسلمين المنصفين فليصلح ما رأى ما ولا يكن حظه مجرد الاعتراض والطعن. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإن كان الناظر جاهلا بالكتاب والسنة فليس بالناظر المعني، وإن دعي عالما اصطلاحا لعلمه ببعض الفنون حاش الكتاب والسنة. تمت الرسالة بعون الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه رسالة الحقيقة مليئة يا أخواني بالعلم والحجج والبراهين، وهذا يدل على أن المسائل لها مضان، والدين له أئمة وأرباب وله دواوين، فمن هداه الله عز وجل أخذ العلم الذي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ورجع إلى أئمة الفنون وإلى كتب العلماء، ولزم غرزهم حينئذ سيهدى إلى السبيل. هذه مسألة التمذهب، وقد سبق أن قرأنا كتاب الفلاني بأكماله والحمد لله، وسبق أيضا قرأنا بعض الرسائل في هذا، وكان عندنا دورة أو دورات في مسألة الفتوى وضابط ذلك ورجوع إلى العلم. أسأل الله يحرمنا وإياكم ألا يحرمنا اتباع السلف الصالح ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لنختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان الفرغ من هذه الرسالة والتعليق عليها في يوم السبت الموافق 19 من شهر الله المحرم لعام 48 و400 ألف. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله.